كتاب الهدى. أما بعد، نحن كنا نتكلم في مواقع القادسية وهي من أعظم مواقع العراق. صحيح أن المعارك الضخمة العظيمة والمواقع التي خاضها خالد بن الوليد رضي الله عنه كانت عظيمة، لكن الحقيقة أن معركة القادسية من أقوى ومن أعظم معارك التاريخ، وهي حسمت أمر كسرى وحسمت أمر العراق وأسقطت بها دولة الفرس. يعني حروب خالد بن الوليد وإن كانت يعني كسرت ظهور الفرس، لكن لم تسقط بها دولة الفرس. التي المعركة التي سقطت بها دولة الفرس هي معركة القادسية بقيادة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. وروينا فيها مسألة ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن سيرين رحمه الله، قال: كان أبو محجن، محجن يعني إيه؟ محجن اللي هي العصا المعوجة، يسمى محجن، يسموها محجن، العرب يسموه محجن، العصا المعوجة. فلما أكثر عليهم يعني من الخمر سجنوه وأوثقوه. كان يجلد، وكل ما يجلد يعاند ويشرب الخمر. فسعد بن وقاص قال: اسجنوه وأوثقوه، يعني اربطوه بالحديد. وعرف أن الفرسان الشجعان جدا والأقوياء في الحروب، لكن فلما كان يوم القادسية رآهم يقتتلون، فكأنه رأى المشركين وقد أصابوا في المسلمين، فأرسل إلى أم ولد سعد، أم ولد يعني الجارية اللي تكون عندك وتكون أنت خلفت منها، فدي بعد موتك إيش تعتق مباشرة، فتسمى أم ولد، تسمى أم ولد. فأرسل إلى أم ولد سعد أو إلى امرأة سعد، يقول لها: إن أبا محجن يقول لك إن خليت سبيله وحملتيه على هذا الفرس ودفعت إليه سلاحا لا يكونن أول من يرجع إلا أن يقتل. أوعدك الدين السلاح بتاع سعد، لأن سعد لا سلاح ولا حصان. لماذا؟ كان عنده دمامل ومش قادر يتحرك، وبيراقب المعركة، يعني بياخدوه يراقب، فهو غير موجود وفي ساحة القتال. فقال: إن خليت سبيله وحملتي على هذا الفرس ودفعت إليه سلاحا لا يكونن أول من يرجع، وعد إني أرجع إلا أن أقتل. فقال أبو محجن: كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا وأترك مجدودا علي وثاقيا، إذا شئت يعني أردت أن أقوم عنان الحديد وغلقت مصاريع من دوني تصم المنادية، غلقت أبواب تصم المنادية. فذهبت المرأة فقالت ذلك لامرأة سعد، المرأة اللي هي أم الولد دي راحت لزوجة سعد قالت لها: الراجل المسجون يريد سلاح سعد ويريد يشارك في المعركة. فقالت: فحلت عنه قيوده وحمل على فرس كان في الدار وأعطي سلاحا، ثم جعل يركض حتى لحق بالقوم، فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله ويدق صلبه يكسر ظهره. فنظر إليه سعد فتعجب وقال: من هذا الفارس؟ قال: فلم يلبسوا إلا يسيرا حتى هزمهم الله، فرجع أبو محجن ورد السلاح وجعل رجليه في القيود كما كان. فجاء سعد فقالت له امرأته أو أم ولده، أم أم الزوراء اللي أم ولده يا أم امرأته، كيف كان قتالكم؟ فجعل يخبرها ويقول: لقينا ولقينا، حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق، لولا أني تركت أبا محجن في القيود لظننت أنها بعض شمائل أبي محجن، مشهور بالفروسية. فقالت: والله إنه لأبو محجن، كان من أمره كذا وكذا. فقصت عليه القصة. فهذا يدل على جواز اجتهاد النساء، هذا يدل على جواز اجتهاد النساء في وجود الرجال، صح؟ وأن مشورة النساء ليست كما يقول أهل الصعيد، إن مشورة المرأة إن صابت خراب سنة وإن خابت خراب العمر، هذا غلط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير النساء. فدعا به سعد وحل عنه قيوده وقال: لا نجلدك في الخمر أبدا، مكافأة لك على قتالك العظيم، لكن لا نجلدك في الخمر في أرض الحرب. هل يستطيع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يلغي حدود الله؟ أو أن يوقف حد الله؟ لا، ما لا إله إلا الله، ما أنا بقول لا يستطيع. لكن هنا في الحرب أوقفها لأن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث لا تقام الحدود في الحروب، وهذا ليس على العزم، يعني يجوز أيضا هذه مرجع إلى الإمام وبصر الإمام، بصر الإمام. فقال لا نجدك في الخمر أبدا. قال أبو محجن وأنا والله لا تدخل في رأسي أبدا، لا تدخل في رأسي رغم من الخمر تدخل في الجوف، ولكن تأثيره على الرأس لا على الجوف. إنما كنت آنف أن أدعها من أجل جلدك لي، يعني أنه يقول الجلد خلاه يرجع وأنا رجل شديد. قال فلم يشربها بعد ذلك. وهذا الأثر موجود طبعا لرواه ابن إسحاق، لكنه موجود في مصنف عبد الرزاق وصححه مصنف عبد الرزاق، لكن الألباني لم يتعرض له. فإحنا بأخبار الإخباريين نرويها، إن كان لها مناقض رددناها، إن لم يكن لها مناقض نظرنا في صحتها، فإن لم نجد تصحيحا لا سقناها وأخلينا المسؤولية. وهذا هو الواجب في الكلام في التاريخ والسير. وروى محمد بن إسحاق عن قيس بن أبي حازم البجلي وكان ممن شهد القادسية. قلنا أن معركة القادسية هي أعظم معارك الإسلام ضد الفرس، أعظم من كل معارك خالد بن الوليد، هي أعظم معركة ضد الفرس على الإطلاق، لأنها المعركة التي تسببت في سقوط دولة الفرس، قتل القائد العام رستم قائد العام للجيوش الفارسية وسقوط كسرى. طيب قال كان معنا رجل من ثقيف فلحق بالفرس مرتدا، فأخبرهم أن بأس الناس في الجانب الذي فيه بجيلة، قبيلة بجيلة. قال وكنا ربع الناس، أنا بجلي وإحنا ربع الناس، قبيلة بجيلة البجلية كثير جدا. قال فوجهوا إلينا 16 فيلا وجعلوا يلقون تحت أرجل خيولنا حسك الحديد، والخيول لما تحس ببواب الحديد والحديد اللي بيخبط في الفرس إذا خبط في جسمه بيكوي جسمه، وإذا خبط في رجله بيكسر. ويرشقوننا بالنشاب اللي هي الخسام، فلكأنه المطر، ودي الفرس مشهورة بمسألة الرم السهام، وده موجود من قديم جدا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قبل عيسى عليه السلام. ودولة الفرس كانت دولة قوية جدا، وكانت بتحارب اليونان، واليونان روم، وكان أبطال اليونان يعني يقال لهم إذا دخلتم المعركة ضد الفرس فستجدون أن السهام تغطي الشمس. فقال الفرسان إذن الحمد لله نقاتل في الظل، وقاتلوا وقتلوا جميعا. معركة مشهورة في التاريخ اليوناني اسمها معركة ثيرموبيلاي، قتل فيها جميع الإسبرطيين، جميعها هم 300 فارس قتلوا بالسهام الفارسية لأنهم لا يخشون أحدا. لكن أقصد من كل هذا أن الفرس مشهورون بالسهام، بالسهام، ضرب السهام. طيب وكان عمرو بن معدي كارب الزبيدي يمر بنا رضي الله عنه فيقول يا معشر المهاجرين كونوا أسودا فإنما الفارسي تيس. قال وكان فيهم أسوار لا تكاد تسقط له نشابة، أسوار رجل من الرماة لا تسقط له نشابة، الفارس السهم يعني قناص رهيب جدا. فقلنا له يا أبا ثور اتق ذلك الفارس فإنه لا تسقط له نشابة. فوجه إليه الفارس ورماه بنشابة فأصاب ترسه، وحمل عليه عمرو فاعتنقه فذبحه. هم قالوا خلي بالك القناص اللي هناك ده ما السهم بتاعه، فهو توجه إليه وخد حضنه وذبحه وخد سلبه، سلب يعني ما يتحلى به الجندي ممن ليس هو بمال عام. طيب فاستلبه سوارين من ذهب ومنطقة من ذهب، المنطقة ليس الحزام فقط، الحزام الذي فيه جزء عريض جدا عند البطن من الذهب الخالص، ويلمقا من ديباج عباية من حرير. قال وكان المسلمون 6,000 أو 7,000، فقتل الله رستما كما بينا، وكان الذي قتله رجل يقال له هلال بن علقمة التميمي، رماه رستم بنشابة فأصاب قدمه، فحمل عليه هلال فقتله واحتز رأسه. فطبعا كان كل الكفار إذا قتل القائد فروا جميعا معروفة. فلما اهتز رأسه ولت الفرس، فأتبعهم المسلمون يقتلونهم، فأدركوهم في مكان نزلوا فيه وطمأنوا. الفرس هربوا ويقتل منهم، لكن هربوا وقعدوا في مكان، فقعدوا بقى يحاولوا ينسوا اللي حدث، أخذوا يشربون ويلعبون. فهجم عليهم المسلمون فقتلوا منهم مقتلة عظيمة. فكلما تواهج الفريقان نصر الله حزب الرحمن وخذل حزب الشيطان وعبدة النيران، واحتاز المسلمون من الأموال ما يعجز عن حصره ميزان وقبان. الغنائم القادسية لا تقارن بأي غنائم، لأن فيها كنوز كسرى، ده فيها سوارا كسرى وإيوان كسرى نفسه، إيوان دهب صافي. فمغانم القادسية لم تسبقها مغانم، حتى غنائم خيبر لم تسبقها. طيب، ما يعجز عن حصره ميزان وقبان، عارفين القبان اللي تمسك بالإيه، حتى إن منهم من يقول من يقايض بيضاء بصفراء لكثرة ما غنموا من الفرسان. مين يبدل دهب بفضة؟ عندنا فضة كتير يا جماعة، واحد عنده ما يقول لك يا جماعة ادوني دهب، الدهب أخف حملا، لأن الدهب بعشرة أو باتناشر، يعني فضة كثيرة وذهب كثير جدا. طيب، ولم يزالوا يتبعون الفرس حتى جازوا الفرات وراءهم وفتحوا المدائن. المدائن هي عاصمة كسرى، وفتحوا جلولاء ضاحية المدائن على ما نقول بعد ذلك. وعن أم كثير امرأة همام بن الحارث النخعي قالت شهدنا القادسية مع سعد مع أزواجهم. المهم أن سعد بن أبي وقاص أو سعد بن مالك رضي الله عنه خال النبي صلى الله عليه وسلم واحد العشرة، هو بطل القادسية ولم يشارك فيه، مشرف، المشاركة مشاركة إشراف، مشرف عام، قائد عام فعلا للجيش الإسلامي، لكن لم يقاتل بيده خالص، سبحان الله. قالت فلما أتانا أن قد فرغ من الناس، خلاص المعركة خلصت، فالنساء قالت شددنا علينا ثيابنا وأخذنا الهراوة، الشوم النبابيت، أخذنا الهراوة ثم أتينا القتلى، فمن كان من المسلمين سقيناه ورفعناه، لو واحد لسه في رمأ نقومه ونشربه، ومن كان من المشركين أجهزنا عليه، ومعنا الصبيان فنوليهم ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ السلب، السلب لئلا يكشفنا عن عورات الرجال. فهل يجوز مشاركة النساء في الحروب؟ نعم، شاركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني له بحث مستفيض في مشاركة النساء في الحروب، لكن هل يكون لهم سلاح مخصوص من النساء؟ الحقيقة لا، أنا هذا يبدأ بالكافرين. وهل يأخذنا مثل الرجال في الغنائم؟ لا، حتى لو قتلنا أكثر من الرجال، لكن يرضخ لهن، يرضخ النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهن شيء، لكن يخص لها مثل المقاتل؟ لا، لا. وكتب سعد إلى عمر رضي الله عنهما يخبره بالفتح وبعدة من قتلوا من المشركين وبعدة من قتل من المسلمين، وبعث بالكتاب مع سعد بن عميلة الفزاري وصورته يعني محتواه. أما بعد، فإن الله نصرنا على أهل فارس ومنحناهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديد، وقد لقوا المسلمين بعدة لم يرى الراؤون مثل زهائها، يعني الأعداد الفرس كانت ضخمة جدا، فلم ينفعهم الله بذلك بل سلبوه، ونقله عنهم إلى المسلمين، واتبعهم المسلمون على الأنهار وصفوف الآجام وفي الفجاج، الفجاج الطريق الواسع يسمى فج، والآجام هي زي التلال. وأصيب من المسلمين سعد ابن عبيد القاري، القاري الطبري في فتوح البلدان يسميه القارئ، ما يسموش القاري، نعم، وهو أنصاري. وقد حزن عمر عليه حزنا شديدا. ليه؟ ما ناس كتير قتلوا، وده المسنى بن حارثة قتل، وأصحابه عظام قتلوا، حزن عليه بل اغتم عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لقد كاد قتله ينغص علي الفتح. كان قتله، هذا طبعا كلام الإمام الطبري في تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك الجزء الثاني فصل خالص. أنا ما عملتش كاتم والله، لا ما عملت، الحمد لله احنا نسجل، فنسجل يا اخوانا معانا تسجيل اخر. فاغتم له عمر. عارفين القاري ده عبد الرحمن القاري ده اللي مشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانوا يتفقدون المساجد في رمضان، فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا يصلي وحده وهذا خمسة يصلون مع بعض ثلاثة يصلون مع بعض، فقال لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان خيرا. فعبد الرحمن القاري هو راوي الحديث في البخاري وهو اللي مرافق لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كان دايما مرافق له. فلما عمر أسس مسألة صلاة التراويح مر مع عبد الرحمن القاري أيضا على المسجد فوجد الناس يصلون خلف أبي ابن كعب رضي الله عنه، فقال نعمة البدعة هذه. فهو عز عليه عبد الرحمن لأنه كان من رفقاء عمر رضي الله عنه، من رفقاء عمر ومحب الله، فاغتم وقال لقد كاد قتله ينغص عليه هذا. رغم أن عمر أخوه قتل من قبل لو تفتكره، زيد بن الخطاب قتل في معارك الفارسية، الله أكبر، وقتل فلان وفلان ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله فهو العالم بهم، كانوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل كدوي النحل، وهم أسد في النهار، أسد بالنهار وراهب في الليل، لا تشبههم الأسود، ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة، يعني اللي مضى اللي موجودين صدقوا ما عاد الله عليه، ولا يقلون عن اللي مضى، اللي مضى بس سبقوا بالشهادة إذا لم تكتب لهم. فيقال إن عمر قرأ هذه البشارة على الناس على المنبر، ثم قال عمر للناس إني حريص على ألا حرى على ألا أرى حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض، فإذا عجز ذلك عنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف. يعني يا أخواننا احنا كلنا لازم نراعي بعض، في من لا نترك بيننا فقير، ونواسي بعضنا بعضا في الأطعمة والأشربة. ولوددت أنكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيها لكم، يا ريت تعلموا أنا في نفسي أحبكم كثيرا جدا، أنتم تعرفوش لكم نور عينينا ولا إيه؟ فأنا بيقول يا ريت تعرفوا اللي في نفسي لكم. قال ولست معلمكم إلا بالعمل، يعني أنا أعلمكم ليس بالكلام بل كذلك أطبق على نفسي أولا. وده حدث لما حدثت المجاعة، كان فعلا بيأكل بالزيت وبطنه تخرقر يضرب بطنه رضي الله عنه. إني والله لست بملك فأستعبدكم، ولكني عبد الله عرض علي الأمانة، فإن أبيتها ورددتها عليكم واتبعتكم حتى تشبعوا في بيوتكم وتروا، تشبعوا تروا، سعدت بكم، وإن أنا حملتها واستتبعتكم إلى بيتي شقيت بكم. يعني أنا خزن في بيتي وأنت تاخدوا من عند بيتي، أنا أروح أدي لكم الحاجة لغاية عندكم. فأنا لو يعني كده ففرحت قليلا وحزنت طويلا، لو أنا أخذ المال عندي فأحزن طويلا، فبقيت لا أقال ولا أرد فأستعتب. فطبعا هنا هو بيقول هذا الكلام بمناسبة إيه؟ طب إيه الفتح؟ إيه علاقة الفتح بين الغنائم؟ هو بيوزع الخمس، يعني الخمس كبير جدا، الأربع خمس دول الغانمين، لكن هو بيوزع الخمس يقول هذا الكلام، مع ان الخمس كثير جدا، وجات السوارة كسرة والذهب كسرة كله اتوضع امامه. وكانت العرب من العزيب الى عدن ابين، عدن ابين في اليمن كلها، عدن وابين كده على خط واحد في الجنوب، يتربصون وقعة القادسية هذه، يرون ان ثبات ملكهم وزواله بها، وقد بعث اهل كل بلدة قاصدا، هم تبع الفرس، فبينظروا يا ترى هيستقر ملكنا تابعين للفرس ولا نحول تابعين للمسلمين. هم عرب، ده اكبر عرب دول، اليمن هم اصل اوروبا، ولذا عبد الله علي عبد الله صالح رفض يسمي جمهورية اليمن العربية، قال ده أنا أصل العرب. نعم. وقد بعث أهل كل بلد خلاص. فلما كان ما كان من الفتح سبقت الجن بالبشارة، وهذا ليس غريبا، وحتى في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هناك جني انطلق من أول مكة إلى آخرها يتكلم بأبيات يبشر فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نجا ووصل إلى المدينة. فالجن المسلم يسبق ويتكلم، والجن طبعا ممكن يذهب من عند القادسية لغاية المدينة في فيمتو ثانية. سبقت الجن بالبشارة إلى أقصى البلاد قبل رسل الإنس، فسمعت امرأة ليلا بصنعاء على رأس جبل. صنعاء طبعا هي فيها جبل ضخم جدا، جبل نقم، جبل ضخم جدا، وقلت لك أن صنعاء هي نفسها فوق مستوى سطح البحر ب 3600 متر. 3600 متر، يعني احنا لما رحنا صنعاء اول ما رحنا كنا مش قادرين نتنفس، لان كل ما تعلو بيضيق الاكسجين، يضيق الاكسجين رغم انها بلد جميله. وطبعا انت بتلبس لبس طول السنه، هو ما فيش حاجه اسمها شتاء، حاجه اسمها صيف، حاجه اسمها ربيع، كل اللبس طول السنه واحد. قال الشوكاني، ومن صنعاء بس من شوكان جنوبها، قال واهل صنعاء لا يغيرون ثيابهم ولا يغيرون فرشهم. انت بتغطى الكبرتاي في الشتاء، في الصيف هي كوفرت ما فيش، فهي مرتفعة جدا، وكنا نشوف القمر ضخم. الله المستعان. فسمعت على رأس جبل وهي تقول فحييت عنا عكرمة، عكرمة ابنة خالد، وما خير زاد بالقليل المصردي، وحييت عني الشمس عند طلوعها، وحييت عني كل تاج مفرد، وحيتك عني عصبة نخعية حسان الوجوه آمنوا بمحمدي، أقاموا لكسرى يضربون جنوده بكل رقيق الشفرتين، بكل سيف مهندي. والسيف المهند هو أشهر، لأن الهند كانت أبرع بلد في صناعة السيوف. والسيف اليماني يليه، لأن اليمن أخذوا الصنعة من الهنود، أخذوا الصنعة من الهنود، فهم نوع، هم نوع السيوف الموجودة في ذلك الوقت في الجزيرة كلها، يا إما مهند يا إما يماني. يماني، وكان خالد بيحب السيوف اليمانية، وتكسرت في يده 9 سيوف مرة في معارك مع الروم، 9 سيوف. وقيل طبعا كان السيف الواحد موجود في متحف في تركيا، وأن 9 رجال حاولوا يحملوه لم يستطيعوا، هذا باطل، كلام باطل. أقاموا لكسرى يضربون جنوده بكل رقيق الشفرتين مهندي، إذا ثوب الداعي أناخوا بكلكل من الموت مسود الغياطل أجردي. إذا ثوب الداعي، إذا الداعي نادى بالصلاة، على طول حطوا أشياءهم وبدأوا الصلاة رغم القتال، أو يقاتلونهم يصلون صلاة الحرب معروفة. وسمع أهل اليمامة، اللي سمعوا دول في اليمن، أما أهل اليمامة اللي هي الرياض الحالية، منطقة الرياض وأجبرها، مجتازا واحد مار اللي هو جني يتغنى، وجدنا الأكرمين بني تميم غداة الروع أكثرهم رجالا، هم ساروا بأرعن مكفهر إلى لجب يرونهم رعالا، بحور للأكاسر من رجال كأسد الغاب تحسبهم جبالا، تركا لهم بقادس عز فخر، قادس يعني القادسية، وبالخيفين أياما طوال، بالخيف والخيف، مقطعة أكفهم وسوق بمرد حيث قابلت الرجال. لما المرد اللي هم أهل فارس يسموا الواحد يوم أمرد، والكافر حتى لو له لحية كان العرب يسمونه إيش؟ أمرد، ويسمونه علج، كافر يعني. فالمرد دول لما رأوا الرجال، هذه بقى الصحابة، جند سعد اسمه رجال، وجند الفرس سموهم ايش؟ مردانا او مردن. حيث قابلت الرجال قالوا، وسمع ذلك في سائر بلاد العرب، يعني هذه بشرى الجن ان المسلمين انتصروا على الفرس انتصارا شديدا جدا، وهزموه هزيمة مروعة، وسمع ذلك في سائر بلاد العرب. وقد كانت بلاد العراق بكمالها التي فتحها خالد قد نقضت العهود والذمم والمواثيق التي كانوا أعطوها من قبل لمن؟ لخالد، خالد بن الوليد، فاكرين؟ كان خالد يدخل البلد ويتهزموا ويسلموا ويدلوا عهد ويعين عليهم أمير. فبلاد كثيرة في العراق كانت كلها تبع لخالد بن الوليد، نقضوا العهود والمواثيق. فسعد بن وقاص إلا بلدتين بنقية وبرسمة وأهل أليس الآخرة، ثلاث أسماء البلاد. ثم عاد الجميع بعد هذه الوقعة التي أوردناها وادعوا أن الفرس أجبروهم على نقض العهود. لما قبل سعد بن أبي وقاص روح الله احنا ما العهد اللي مع خالد ما نقضناه، ده الفرس أجبرونا واحنا ما كنا نستطيع، فعفى عنهم وأخذ منهم الخراج وغير ذلك. فصدقوهم في ذلك تألفا لقلوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل اعتذار المعتذرين، وكان المنافقون يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون وهو يقبل اعتذارهم ويكل السرير إلى الله عز وجل. نعم. طيب، وقعة القادسية هذه الوقعة العظمى في الحرب ضد فارس، وهذه الوقعة كانت في سنة 15، وقيل في 16، وقيل في 14، فاختلفوا فيها ولا نستطيع أن نحسم المسألة. بس دايما أنا في الأمور التاريخية أحب ابن جرير الطبري. ليه؟ لأنه صحيح ابن إسحاق بياخدوا منهم كلهم، لكن ابن جرير الطبري تحس أنه أكثر الناس تحقيقا، والكبار يرجعون إليه، لا سيما ابن كثير، لازم ابن كثير وابن الأثير يرجعون إليه. ففي سنة 14 هذه أول سنة تولى فيها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فتم فيها موقعة القادسية. احنا حاليا لا يهمنا كانت 14 ولا 15، لكن المؤرخين دائما يحب يضبطوا التواريخ. ولذا قال ابن جرير حدث هذا في سنة 14، وفي هذه السنة جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في الصلاة التراويح على أبي بن كعب في شهر رمضان. البعض يقول ان هو جمع الناس على أبي بن كعب، هذا إجماع، وهذا في البخاري ومسلم. لكن هل جمعهم على تميم الداري أيضا بحيث أن يتبادل هو وأبي بن كعب؟ يعني أبي بن كعب يصلي نصف الصلاة وتميم الداري يصلي نصف الصلاة؟ طائفة من العلماء تقولها، لأن طبعا كان بيصلي بالمئتين آية في الركعة، يعني آل عمران دي ركعة، آل عمران ركعة واحدة، فكان أبي بن كعب يصلي أربع ركعات بحوالي 800 آية، يعني كمية ضخمة جدا. فيتعب وهم يستندون إلى العصي، فيأتي تميم يصلي الأربعة الأخرى. هذا قول طائفة من العلماء. طائفة الأخرى تقول لا، كان أبي بن كعب يأم الرجال وتميم يأم النساء. الرواية الأولى الواحد يميل إليها، لأن في الغالب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن النساء يصلين خلف الرجال، فكيف يعني هل يبقى مسجدين؟ يعني مثلا أبي ياخد مسجد وتميم مسجد آخر، هو مسجد واحد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل منعت النساء؟ وهل يدخل هو عند النساء بحيث ما يسكنها تختلط الأصوات، صح ولا لا؟ مع أن إمامة الرجل للنساء لا بأس به، فإن ذكوان في البخاري كان أم عائشة رضي الله عنها هي تحب تصلي وحدها، فكان يأتي بالمصحف ويصلي بها رضي الله عنها، ذكوان مولى عائشة رضي الله عنه. فإن صحت الرواية الأولى والإنسان يميل إليها، فهذا معناه أن بعض الذين من العلماء يعني أو من الشيوخ أو من الدعاء يطنطنون بأنه لا ينبغي أن يكون هناك إمامان في صلاة التراويح، يكون رأيهم خطأ، وإن من صلى مع الإمام حتى ينصرف هذا جنس الإمام وليس يشترط واحد الإمام. تمام؟ إذن تبادل الصلوات بين إمامين أو ثلاثة لا بأس بها. أما الذي يشترط ويقول لابد إمام واحد نقول له أبعدت النجعة. وفي رد مفصل عليه من أخونا محمد عمر بازمون حفظه الله. طيب، فجمع المسلمين على أبي بن كعب في التراويح في شهر رمضان على 11 ركعة. وأما كل الروايات التي تقول أنه جمعهم على 21 ركعة أو 23 ركعة فهي روايات باطلة ولا تصح، وإن صلحها وإن أصحها البعض كالأنصاري وغيره لكنها غير صحيحة. الصحيح أنها 11 ركعة، وليس عمر من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في الصحابة من زاد على 11 ركعة، ليس في الصحابة ولا واحد. زاد عليها 11 ركعة أبدا. وعمر فدي من ضمن منجزات عمر في عام كام؟ الرابع عشر. وكتب عمر إلى سائر الأمصار يأمرهم بالاجتماع في قيام شهر رمضان. يعني قال احنا لن نطبق التراويح جماعة هنا في مسجد النبي فقط، بل أمر لكل الأنصار أن يجمع. وهذا الأمر ليس إلزاميا وإنما هو إلزامي للولاة، يعني الإمام لازم يجمع الناس، أما أفراد الناس دي صلاة سنة، أنا لا أريد أصلي صلي بيت أنا حر، صلاة سنة لا يشترط فيها حضور المسجد. وهو نفسه الأمر بهذا لم يصلي التراويح جماعة، عمر بن الخطاب عمره ما صلى التراويح ولا مرة، عمره صلىها جماعة ما حصلش خالص، ده هو أمر الناس بالجماعة وكان يتعشى فوق وبعدين يصلي في آخر الليل. وابن عباس زي وابن عباس اللي يتعشى معاه، وابن عمر ضد التراويح جماعة تماما، ويقول أقف كالحمار أسمع القرآن. فالتراويح ثلاث أقوال، قول بأن الأفضل أن تكون جماعة، وده رأي علي بن أبي طالب لأنه كان يدعو لعمر ابن الخطاب أنه جمع الناس عليها فكان يدعو له ويقول مساجدنا معمورة ومصابيحنا مشهورة جزا الله أمير المؤمنين عمر، وكان علي بن أبي طالب يجمع الناس ويأم هو بيهم في مسجد الكوفة التراويح هو اللي يصلي بيهم رضي الله عنه. فرأي الأول أن التراويح في الجماعة في المسجد أولى، رأي ثاني أن التراويح في البيت أفضل، والرأي الثالث وهو الراجح هو الصحيح أن الإنسان ينظر إن كان يقوى في التراويح جماعة فأحسن له الجماعة، مثلي أنا أضعف لما كل وحدي، لكن لما أكون جماعة ربنا عز وجل يقويني وأتحمس وأسر فأحب التراويح جماعة. أما من كان يصلي في وحده أخشع فإنه يصلي وحده إن لم يكن الناس محتاجين إليه، لأن أبي بن كعب كان الناس محتاج، هو ما كان يحب النئم لكن كان الناس محتاجين إلى أبي بن كعب وهو أقرأ الصحابة على الإطلاق. قال عمر بن الخطاب في روايتين في البخاري أقرأنا أبي، الرواية الثانية أبي أقرأنا الاثنين. فأبي بن كعب جه في 15 من رمضان وقال أنا أصلي لوحدي وتركه، فتولى تميم الداري الأول مسألة. الرأي الثالث هو أنت تنظر في نفسك، إن كان قواك تكون أفضل في الجماعة خليك جماعة، إن كان قواك تكون أفضل في الوحدة خليك وحدة. لكن على العموم ينبغي في كل بلدة أن يكون هناك صلاة تراويح جماعة لابد. ما هو البني كان يفعل هذا، البني كان الإخوة هناك في الأردن علي الحلبي والمجموعة هناك كان يجمعهم ويصلوا أحيانا يصلوا 4 ركعات ويروحوا وبعدين يرجعوا تاني يصلوا غد مهم يكملوا 11. نعم، لكن في المسجد الحرام يروحوا في امبارح عملوا كده الحرام والنبوي يصلوا 11 يصلوا 20 ركعة ويروحوا وبعدين يجوا الساعة 1 يصلوا 11 ركعة، فهذا بدعة، وإن فعل في المسجدين الحرام والنبوي بدعة.
بدعة من حيث العدد ولا
من حيث العدد ومن حيث التعقيب هذا. فلذا لما كنا هناك كان طبعا طلبة الشيخ مقبل أول ناس، الشيخ مقبل ياخد طلبة كلهم أول ما خلص 10 ركعات الأولى، كان بيصلي السويس 10 والشريم 13، لكن في 10 أواخر 10 و10 وبعدين يجوا 11 ويقسموهم برضه. فكان أول ما السويس يخلص 10 بتوعه يروح المقبل وتلامذته ماشيين
كده.
طيب، وفيها في هذه السنة بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان رضي الله عنه إلى البصرة، ما الأراق خلاص بقى، وأمره أن ينزل فيها بمن معه من المسلمين ويقطع مادة أهل فارس، يعني البقايا والفلول خلص على الفلول، ويقطعهم عن الذين بالمدائن ونواحيها. طيب، وقيل إن البصرة تأخر تمصيرها، تمصيرها يعني فتحها، لأن الله لأن ابن عباس قال لعمر الخطاب مصر الله بك الأمصار، يعني فتح الله بك البلاد. وإنما خرج عتبة بن غزوان إلى البصرة من المدائن بعد فراغ سعد من جلولاء وتكريت، تكريت مسقط رأس صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي أول مصدم عشيك بس بس. واتجه إليها سعد بأمر عمر رضي الله عنه وفي سنة 14 أيضا جمع عمر بن الخطاب الناس على أبي بن كعب في التراويح في شهر رمضان منها، وكتب إلى سائر الأمصار يأمرهم بالاجتماع في قيام شهر رمضان. طيب، إذن صلاة التراويح حكمها العام أنها مستحب. نعم، سنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما استحباب الجماعة فيها فهو ثابت من حديث النعمان بن بشير أنه قال: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جماعة يعني، ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة 27 حتى ظننا ألا ندرك الفلاح، يعني الفجر حيفوت، ما عاد يصلي لغاية ما خلاص حيأذن الفجر، فهنا صلاها جماعة. طالما صلاها جماعة يبقى الحقيقة إن الاجتماع صلاة التراويح لا يمكن أن يكائن يقول عنه إيش؟ بدعة، بل هو سنة نبوية. حديث صحيح، حديث صحيح. حتى ظن أنه قال: وكنا ندعو السحور الفلاح. والسحور لا يسمى سحورا إلا إذا كان في وقت السحر، يعني أنت لما تأكل الساعة واحدة ولا اثنين ده مش سحور، ده عشاء تتقوى به على الصيام، إنما لازم تأكل في وقت السحر، هو ده السحور، وقت السحر يبدأ قبل الفجر الحقيقي بنصف ساعة. طيب، وهنا فيه الدليل واضح على أن صلاة التراويح في مساجد المسلمين سنة مسنونة، وقد كان علي بن أبي طالب يحث عمر رضي الله عنهما على إقامة هذه السنة إلى أن أقامها الثاني. فهنا ده الألباني أضاف إضافة إن اللي صلت وحرض عمر بن الخطاب على الجمع الناس صلاة التراويح هو علي بن أبي طالب، ولذا هو أكثر الناس تحمسا له ودعاء لعمر بعدها. وعن عائشة قالت رضي الله عنها: كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاعا، يكون مع الرجل الشيء من القرآن، فيكون معه النفر الخمسة أو الستة. إذن مشروعية الجماعة، لأن خمسة وستة دي جماعة برضه، ما أنت لو جينا نصلي الضحى جماعة بدعة، ولو جينا نصلي سنة الظهر القبلية جماعة بدعة، ولو جينا نصلي سنة المغرب البعدية جماعة بدعة، أي سنة من الرواتب بدعة. لكن طالما في عهد النبي كانوا بيجتمعوا خمسة مع بعض أربعة مع بعض، يبقى إذن الاجتماع فيها موجود، صح؟ فيكون معه النفر الخمسة أو الستة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذلك أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي، ففعلت، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصير يبدأ من باب حجرتي جوه المسجد، مش في غرفتها، وخلي بالك غرفتها بعيدة عن المسجد ولا قريبة؟ لا، مش في المسجد، الآن في المسجد، لا الآن في المسجد، ما تسع بيوت بأبوابه ناحية المسجد، بس في طريق ممر ما بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد، في ممر شارع بينهم حوالي 3.5 متر ما بين البيوت وبين المسجد، لكن الوليد بن عبد الملك هو اللي ضم كله، دخل كله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء الآخرة، قالت: فاجتمع إليه من في المسجد فصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا، ثم انصرف فدخل وترك الحصير على حاله. فلما أصبح تحدث الناس وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أمس كذا كذا. فلما جاء الليلة التي تليها اجتمع أناس كثيرون، أمس المسجد راجا بالناس، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة، ثم دخل بيته وثبت الناس. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس يا عائشة؟ قالت: فقلت له: يا رسول الله، سمع الناس بصلاتك البارحة بمن كان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلي بهم. قال: اطوي عنا حصيرك يا عائشة، لم الحصير. قالت: فعلت، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافل، وثبت الناس مكانهم حتى خرج إليهم في الصبح. في قوة الناس. فقالت لما لها: ما شأن الناس؟ يدل أنه لا يعلم الغيب، حتى الغيب القريب جدا، حتى الغيب النسبي، لأن الغيب إن غيبان، في غيب نسبي، يعني الذي يحدث الآن مثلا في شارع المعهد الديني هو بالنسبة لنا احنا غيب، لكنه الحقيقة أنه ليس بغيب. أما الغيب المطلق هذا لا يعلمه إلا الله، فهو حتى الغيب النسبي لا يعلم صلى الله عليه وسلم. فقال في الصباح: أيها الناس، أنا والله ما بت والحمد لله ليلتي هذه غافلا، يعني ما تركتهمش ودخلت أنا نمت، وما خفي علي مكانكم، ولكني تخوفت أن يفترض عليكم فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل. طيب هنا في إشكال، كيف يتركهم كل هذا الوقت قاعدين في المسجد وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟
ده يعلم
ويعلم، ده قالت له اللي هو لما علم امتنع، هو كان هيروح يصلي، لما علم ان هم مجتمعين امتنع وما طلعش. فليه ما طلعش وهو الرؤوف الرحيم؟ ما طلعش هم يفضلوا كده جالسين طول الليل لغايه الفجر؟ ده جلسوا من العشاء للفجر.
ده بيوحى ليه؟
هو ده مستنى يعني صلحها بس، ينتظر ربما يوحي اليه الله اخرج الان، اخرج بعد ساعه، اخرج بعد ساعتين، وليس يقصد تعذيب الناس، بالعكس ده هو عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فهو جالس لغايه ما جه الفجر ما قالوش اوامر، فاذا اوحي اليه انه خشيت ان تفترض عليكم. هذا هو، عشان اي حاجه تحس فيها ان اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لابد تراقبها، لان انت المفروض انك تتبع هذه الاخلاق وتتخلق بها، فلابد تتبع كل ما يتعلق باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. واعظم خلق رحمه الناس، لانه ارسل رحمه للعالمين. ثم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه احيا جماعه وهو امن، لانه خلاص الوحي لن لا وحي، لان لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع الوحي عنا وودعنا من الله الكلام. فاحيا جماعه مره اخرى، وراوي الحديث في البخاري ومسلم هو ايوه القارئ ولا القاري؟ زي البارئ والباري، هي هي. طيب قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. الرهط يعني من ثلاثة لكام؟ لعشرة، من ثلاثة لعشرة كل اسمه رهط. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، لكان أمثل لما؟ أيوة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى. يدلك أن هذا الرجل عبد الرحمن القارئ رضي الله عنه دائما مصاحبا لعمر، والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه، بدعة لغوية، لأن عمر لا يفعل بدعة أصلا، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. أهي دي السبب اللي هو منعه أن يشاركهم، التي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. هم الآن بيقوموا أول الليل ويناموا على آخر الليل، فالتي لو قاموا في آخر الليل يكون أفضل. فلم يشق عليه رضي الله عنه، وشق على نفسه أو ما شقش، اتبع العزيمة. أما إنها 20 ركعة فالصحيح أنها لا ينبغي أن تزيد على 11. فعن أبي سلمة، قلت لك أبو سلمة يعني مين؟ أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، لا يختلط عليك وتظن ان ابو سلمة الصحابي الشهيد زوج ام سلمة قبل زواجها النبي صلى الله عليه وسلم. ابو سلمة بن عبد الرحمن هذا من كبار التابعين الافضل، ابن عبد الرحمن بن عوف، وكان دائما يتعلم من عائشة. سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وده الحديث اللي عامل اشكال في مخ كل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. والأربع هنا مثنى مثنى، لأنه هو دل الناس على صلاة الليل مثنى مثنى. إذن هذا الحديث لا يعارض كما يتوهم بعض مشايخنا الأفاضل كابن باز وابن عثيمين وفوزان وبعض أخواننا هنا، يتوهمون أنه طالما صلاة الليل مثنى مثنى إذن نزيد على 11. لكن هل هناك تعارض ما بين أن يصلي الإنسان مثنى مثنى وأن يصلي 11 ركعة؟ لا، ما احنا بنصلي مثنى مثنى. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقال الألباني لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 11 ركعة، أما أنه صلى 13 ركعة فلأن منها ركعة الفجر، يبقى 13 دول ركعتين سنة الفجر، كان بيصلي في البيت يسمع المؤذن فيصلي ركعتين الفجر، فالناس ظنوا أنه بيصلي 13 ركعة. كما ثبت من رواية عائشة كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل، ده كلام عائشة، قالت ايه؟ منها ركعة الفجر، هي اللي قالت منها ركعة الفجر. فلا مجال ان نقول ايه 13، لا، ما هي قالت هو بيصلي 13 منها ركعتا الفجر. نعم. فكان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتي الفجر، تقول منها ركعتي الفجر وتقول بركعتي الفجر، روايتين والاثنين صحيحين، مرة منها ومرة ب. أما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، فقال الحافظ يحتمل أن تكون إضافة إلى صلاة الليل سنة العشاء الراتب. ولذا كثير من الإخوة بيعمل الركعتين الأول بيعتبرهم سنة العشاء وقيام الليل، وده لا بأس به، مفيش أي مشكلة خالص. فكان يصليها في بيته أو يفتتح به صلاة الليل، فكان إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. أما حديث 20 ركعة فإيش؟ فضعيف جدا لا يجوز العمل به، ضعيف جدا لا يجوز. وده رد على طبعا المشايخ الكبار اللي بيقولوا بهذا الكلام، منهم ابن تيمية وابن القيم، ومنهم طبعا ابن باز وابن عثيمين والفوزان وكل.
الحديث صحيح يعني ولا
لا؟ ده ضعيف جدا بيقول، بيقول حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. هو خلي بقى الناس مش واخده بالها من ابن تيمية، هو ابن تيمية هو السبب في كل هذا. ابن تيمية رجل عبقري جدا، فهو ابن تيمية لما بلغوا ان بيصلوا ب200 آية في الركعة الواحدة وبيزيد ولا يزيد على 11، مطلع على حديث عائشة رضي الله عنها، واطلع على حديث أبي ان عمر امره بان يصلي 23 ركعة، فظن انه صحيح، ظن ابن تيمية انه صحيح، فكيف يحلها؟ يحل الإشكال، قدم لنا حل عبقري، لو صح يبقى ده الحل الأعظم. قال ابن تيمية إذن المسلمون لما كانوا يطيلون في القراءة يصلوا 11 ركعة، فلما أرادوا أن يخففوا القراءة هي نفس القراءة بس قسموها، بدل 11 يبقى 23، بس كده. ده حل عبقري قدمه لو صح حديث 23، لكن لا ما صحيح عنده، بس لا يصح وغير صحيح. فبالتالي ابن تيمية بنى على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. لكن الشيوخ اللي خدوا بعد كده خدوا كلهم تقليد ابن تيمية، كله خد تقليد ابن تيمية رحمه الله. والإمام الأمير الصنعاني والإمام مالك، الشيخ الألباني يرى أن الفعل بدعة لكن لا يبدع المشايخ.
لا يعني الفعل نفسه بدعة، هل سبق الشيخ الألباني
حد فيه؟ لا، ما هو غير مسبوق لكن كلامه صحيح. بس لو سؤال هل ابن باز يقول لك لا ليس مبتدعا، لكن هذا الفعل بدعة، وخصوصا انك تروح وتيجي وتخلي العشر الاواخر بتزود انت في العشر الاواخر 11 ركعة زيادة، ليه؟ مشكلة، وتخلي الناس يروح ينام ويرجع ما يقسم، لا بأس، مهم الا تزيد 11 ركعة.
نعم.
طيب هل سبق الألباني في قولة أن هذا الحديث ضعيف جدا؟ نعم، ابن حجر، وابن حجر كان ناس تلقبه أمير المؤمنين في الحديث، وكان يقول إذا تقدم ابن حجر فليتأخر الجميع. قال ابن حجر هذا حديث ضعيف جدا لا يجوز العمل به، ويعارضه حديث عائشة الذي في الصحيحين
ما زال.
نعم. وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية هذا حديث ضعيف جدا لا يجوز العمل به. وقال السيوطي السيوطي خلي بالك معتبر في الفقه، معتبر في الحديث والفقه صح، واللغة طبعا إمام. قال فالحاصل أن 20 ركعة لم تثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وغاية ما ذهبنا إليه من تمسكنا بما في البخاري عن عائشة أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ومما يدل لذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا واظب عليه، كما واظب على الركعتين اللتين قضاهما بعد العصر. فصار عندك في البخاري باب الصلاة بعد العصر، مع كون الصلاة في ذلك الوقت منهيا عنها، ولو فعل 20 ولو مرة لم يترك أبدا صلى الله عليه وسلم، ولو وقع لم يخف على عائشة رضي الله عنها. ده كلام عظيم من مين؟ من السيوطي. واقتصاره صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة أنا قلت فضل دليل على عدم جواز الزيادة عليه، ده كلام الألباني بقى. وإذا تأملنا فيه يظهر لنا بوضوح أنه صلى الله عليه وسلم استمر على هذا العدد طيلة حياة. طيلة حياة يعني كم سنة يا إخواننا؟ 9 سنين. لأنه رمضان هو صام 9 رمضانات إجماع، صلى الله عليه وسلم. كصلاة الاستسقاء والكسوف التزم النبي صلى الله عليه وسلم فيها جميعا عددا معينا من الركعات، وكان هذا الالتزام دليلا مسلما على عند العلماء على أنه لا يجوز الزيادة عليها. فكذلك صلاة التراويح لا يجوز الزيادة فيها على العدد المسنون لاشتراكهما مع الصلوات المذكورة في التزامه صلى الله عليه وسلم عددا معينا، فمن ادعى الفرق فعليه الدليل، ودون ذلك خرط القتاد يعني لا يمكن. وليست صلوات التراويح من النوافل المطلقة حتى يكون للمصلي الخيار في أن يصليها بأي عدد شاء، بل هي سنة مؤكدة تشبه الفرائض. الألباني جديد في الرد ليه؟ هو كده في المسائل التي يخالف فيها العلماء الكبار كمسألة النقاب، شد رهيبة. كتاب الرد المفحم تقرأه تلاقي نفسك ترتعد من وهو يرد على هو طبعا هو بهدل التوجري خالص، لكن رد على ابن باز وعلى ابن عثيمين رد شديد جدا، وقال وهذا الذي هذا محمد ابن اسماعيل الذي دخل فيما لا يحسنه، اللي هو مؤلف ثلاث مجلدات في وجوب النقاب. محمد اسماعيل مؤلف ثلاث مجلدات منتشره في المملكه وفي كل حته اسمها عوده الحجاب، ومنها المجلد الثالث عن الادله كلها، ادله وجوب تغطيه الوجه اسقطها الالباني كلها. طيب وفي تارك الصلاة طبعا ده في أصل صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما شديدا جدا جدا، وقال لهم أنت بتحتجوا بأحمد، وأكثر واحد عمدة في مسألة كوف هو أحمد رجع رجوعا صحيحا مؤكدا في مسائل أبي داود ومسائل عبد الله. نعم. وقال الشيخ ملا أحمد رومي الحنفي صاحب مجالس الأبرار عدم وقوع الفعل في الصدر الأول إما لعدم الحاجة إليه أو لوجود مانع أو لعدم تنبه أو لتكاسل أو لكراهة أو لعدم مشروعيته، وكل هذا منفي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصحيح أن ما زاد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وبعدين تناول الألباني الشبهات. الشبهة الأولى اختلاف العلماء دليل على عدم ثبوت النص المعين للعدد، فالواجب أن يزال الخلاف بالرجوع إلى النص. فطبعا النص الثابت عندنا في البخاري ومسلم نص أنه ما زاد. الشبهة الثانية لا مانع من الزيادة على النص ما لم ينهى عنها، يعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 لكنه ما نهى عن الزيادة، هو ما زودش بس لم ينهى عنها، ودي أكبر شبهة عندهم لم ينهى عنها. فالرد أن الأصل في العبادات أنها لا تثبت إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يقولوا في حاجات يعني في المعاملات زاد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا المعاملة، أما العبادات لا خالص. ولا نتصور مسلما عالما يخالفه صلى الله عليه وسلم في هذا، ولولا هذا الأصل لجاز لأي مسلم أن يزيد في عدد ركعات السنن بل والفرائض. نعم. الشبهة الثالثة التمسك بالنصوص المطلقة والعامة مثل صلاة الليل إيش في الحض على الإكثار من الصلاة دون تحديد عدد، فقال لربيعة بن كعب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني السجود الصلاة ولا سجود من غير صلاة؟ لا. وكحديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان غير أن يأمرهم بعزيمة، فهذه حديث عامة مطلقة يقيدها فعله صلى الله عليه وسلم، فهذا ممسك واه جدا، بل شبهة لا تساوي حكايته. فإن العمل بالمطلقات على إطلاقها إنما يسوغ فيما لم يقيده الشارع، أما إذا قيده الشارع فلا يجوز. ولم يثبت أن عمر رضي الله عنه صلىها كم؟ 20 ركعة، فالأخبار الواردة في ذلك كلها ضعيفة لا تثبت. طبعا الشيخ الزكريا الأنصاري قال صحيحة لكن لا عبرة بتصحيحه. فالآثار الواردة عنهم في ذلك جميعها مما لا يثبت أمام النقد العلمي الصحيح، فما ادعاه البعض أن الصحابة أجمعوا على أن التراويح 20 ركعة مما لا يعول عليه، لأنه بني على ضعيف، وما بني على ضعيف فهو ضعيف. ولذا جزم العلامة المبارك فوري في التحفة أنها دعوة باطلة فقد ثبت بالتتبع أنه لا يصح كثير مما يذكر فيها. ومن أمثلة الإجماع الذي نقله بعضهم في أن الوتر 3 ركعات، مع أنه ثبت عن غير واحد من الصحابة الإيتار بركعة واحدة، أن البعض قال أدنى الركعات الوتر 3، وده غير صحيح. فثبت في البخاري أن معاوية كان يوتر ركعة، فسئل ابن عباس فقال دعوا فإنه فقيه. قال لا، فتبين لكل عاقل أنه لا يصح عن أحد من الصحابة صلاة التراويح بـ20 ركعة. وثبت عن عمر رضي الله عنه الأمر بصلاتها 11 ركعة، قال له عبي صلي 11. فهذا كله مما يجب التزام العدد، وغير ذلك هو ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن العلماء ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية، ومنها ما نحن فيه من عدد ركعات التراويح، وبلغ اختلافهم 8 أقوال. بعضهم قال التراويح 41 ركعة، والثاني قال 36 ركعة، والثالث قال 34، والرابع قال 28، والخامس قال 24، والسادس قال 20، والسابع قال 16 ركعة، والثامن قال 11 ركعة. فلما كان الحديث المذكور قد بين المخرج، وجب إيش؟ للعمل والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، وهي 11 ركعة. فلنأخذها ونترك ما يخالفها، لا سيما أن سنة الراشدين قد وافقت، مش خالفتها حتى. ما لما الراشدين بيخالفوا نقول مسألة إيش؟ خلافية، كفي لحم الإبل، مسألة خلافية فعلا. لأن الأمر في العبادات على التوقيف والاتباع لا على التحسين العقل والابتداع. فلو كانت الزيادة ثبتت على 11 ركعة في صلاة القيام عن أحد من الخلفاء الراشدين أو غيرهم من فقهاء الصحابة، لما وسعنا إلا القول بجوازها لعلمنا بفضلهم وفقههم وبعدهم عن الابتداع في الدين. فيش حاجة اسمها صحابي يعمل إيه؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا أبدا. طيب، فالألباني هل له سابق؟ قال بقوله، قال الإمام مالك رحمه الله، وده اللي خدوا منه السيوطي وكتبوا في كتاب مشهور للسيوطي اسمه المصابيح في صلاة التراويح. خلي بالك الإمام السيوطي كان بيعتبر نفسه إمام مجدد، فطبعا السخاوي هجمه وقال أخلد إلى الأرض واتبع. لكن الإمام السيوطي فعلا إمام، بس في الحديث واللغة والفقه. طيب، قال وقال الجوري من أصحابنا عن مالك أنه قال الذي جمع الناس عليه عمر ابن الخطاب أحب إلي أو أحب إلي وهو 11 ركعة، وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له 11 ركعة بالوتر؟ قال نعم، و13 قريب. ده كلام مين؟ الإمام مالك. ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير، مش عارف الله جابوا الكثير أو ده منه. وقال ابن العربي المالكي، طب ابن العربي المالكي طبعا كان السفيه إيهاب، يقول ترد كلام ابن تيمية، ده كلام ابن العربي المالكي. ابن تيمية بينه وبين ابن العربي المالكي 3.5 قرون، فسابق على ابن تيمية بكثير، فبيحكي قصة محمد بن حنفية لا ترد. طيب، قال ابن العربي في شرح الترمذي بعد أن ذكر الروايات المتعارضة، وقال الصحيح أن يصلى 11 ركعة، وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه، أما غير ذلك من الأعداد فلا أصل له. فإذا لم يكن بد من الحد، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وما زاد النبي في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذه الصلاة هي قيام الليل، فوجب أن يقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. أدي الإمام مالك، وأدي ابن العربي المالك. وقال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني، ده الأمير، أمير كان أمير في اليمن، قال الأمير الصنعاني في سبل السلام إن عدد 20 في التراويح بدعة، كده على طول، إن عدد التراويح في التراويح، إن عدد 20 في التراويح بدعة، وليس في البدعة ما يمدح، بل كل بدعة ضلالة ضلالة. طيب، ويعني كثيرين، يعني عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر 34 و3 و6 و3 و8 و3 4 و3 يعني سبعة، صلاة التراويح سبعة وستة وثلاثة يعني تسعة، وثمان وثلاث 11، وعشر وثلاث يعني ما تلاتيش لنا الركعتين فيهم بتوع الفجر. ولم يكن يوتر بأنقص من سبعة ولا بأكثر من ثلاث عشر. رواه أبو داود والطحاوي وقال الألباني سنده جيد. اللي هي ايه؟ لا بيصلي الوتر وبعدين بيصلي ركعتين الفجر أو سنة العشاء 11. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، وهذا يقوي فعل معاوية رضي الله عنه. فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. وهذا رواه الطحاوي والدارقطني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا فيه نص صريح على جواز الاقتصار على
واحدة
ركعة واحدة في صلاة الوتر، وجرى عليه عمل السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. نكتفي بهذا القدر في الصلاة.
ماشيين بهذا الوتر بعض
واحد. أما بعد، نحن كنا نتكلم في مواقع القادسية وهي من أعظم مواقع العراق. صحيح أن المعارك الضخمة العظيمة والمواقع التي خاضها خالد بن الوليد رضي الله عنه كانت عظيمة، لكن الحقيقة أن معركة القادسية من أقوى ومن أعظم معارك التاريخ، وهي حسمت أمر كسرى وحسمت أمر العراق وأسقطت بها دولة الفرس. يعني حروب خالد بن الوليد وإن كانت يعني كسرت ظهور الفرس، لكن لم تسقط بها دولة الفرس. التي المعركة التي سقطت بها دولة الفرس هي معركة القادسية بقيادة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. وروينا فيها مسألة ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن سيرين رحمه الله، قال كان أبو محجن، محجن يعني محجن اللي هي العصا المعوجة، يسمى محجن، يسموها محجن، العرب يسموها محجن العصا المعوجة. فلما أكثر عليهم يعني من الخمر سجنوه وأوثقوه، كان يجلد وكل ما يجلد يعاند ويشرب الخمر. فسعد بن وقاص قال اسجنوه وأوثقوه، يعني اربطوه بالحديد. وعرف أن الفرسان الشجعان جدا والأقوياء في الحروب، لكن فلما كان يوم القادسية رآهم يقتتلون، فكأنه رأى المشركين وقد أصابوا في المسلمين، فأرسل إلى أم ولد سعد، أم ولد يعني الجارية اللي تكون عندك وتكون أنت خلفت منها، فدي بعد موتك إيش تعتق مباشرة، فتسمى أم ولد، تسمى أم ولد. فأرسل إلى أم ولد سعد أو إلى امرأة سعد يقول لها إن أبا محجن يقول لك إن خليت سبيله وحملتيه على هذا الفرس ودفعت إليه سلاحا ليكونن أول من يرجع إلا أن يقتل. أوعدك الدين السلاح بتاع سعد، لأن سعد لا سلاح ولا حصان. لماذا؟
مريض،
كان عنده دمامل ومش قادر يتحرك، وبيراقب المعركة يعني بياخدوه يراقب، فهو غير موجود وفي ساحة القتال. فقال إن خليت سبيله وحملتي على هذا الفرس ودفعت إليه سلاحا ليكونن أول من يرجع، وعد إني أرجع إلا أن أقتل. فقال أبو محجن كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا وأترك مجدودا علي وثاقيا، إذا شئت يعني أردت أن أقوم عناني الحديد وغلقت مصارع من دوني تصم المنادية، غلقت أبواب تصم المنادية. فذهبت المرأة فقالت ذلك لامرأة سعد، المرأة اللي هي أم الولد دي راحت لزوجة سعد قلت لها الراجل المسجون يريد سلاح سعد ويريد يشارك في المعركة. فقالت فحلت عنه قيوده وحمل على فرس كان في الدار وأعطي سلاحا، ثم جعل يركض حتى لحق بالقوم، فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله ويدق صلبه يكسر ظهره. فنظر إليه سعد فتعجب وقال من هذا الفارس؟ قال فلم يلبسوا إلا يسيرا حتى هزمهم الله. فرجع أبو محجن ورد السلاح وجعل رجليه في القيود كما كان. فجاء سعد فقالت له امرأته أو أم ولده أم أم الزوراء اللي أم ولده يا أم امرأته، كيف كان قتالكم؟ فجعل يخبرها ويقول لقينا ولقينا حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق، لولا أني تركت أبا محجن في القيود لظننت أنها بعض شمائل أبي محجن، مشهور بالفروسية. فقالت والله إنه لأبو محجن، كان من أمره كذا وكذا. فقصت عليه القصة. فهذا يدل على جواز اجتهاد النساء، هذا يدل على جواز اجتهاد النساء في وجود الرجال، صح؟ وأن مشورة النساء ليست كما يقول أهل الصعيد، إن مشورة المرأة إن صابت خراب سنة وإن خابت خراب العمر، هذا غلط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير النساء. فدعا به سعد وحل عنه قيوده وقال لا نجلدك في الخمر أبدا، مكافأة لك على قتالك العظيم، لكن لا نجلدك في الخمر في أرض الحرب. هل يستطيع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يلغي حدود الله؟
لا.
أو أن يوقف حد الله؟ لا. ما لا إلا الله، ما أنا بقول لا يستطيع، لكن هنا في الحرب أوقفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث لا تقام الحدود في الحروب، وهذا ليس على العزم، يعني يجوز أيضا هذه مرجعة إلى الإمام وبصر الإمام، بصر الإمام. فقال لا نجدك في الخمر أبدا. قال أبو محجن وأنا والله لا تدخل في رأسي أبدا، لا تدخل في رأسي رغم أن الخمر تدخل في الجوف، ولكن تأثيره على الرأس لا على الجوف، إنما كنت آنف أن أدعها من أجل جلدك لي، يعني أنه يقول الجلد خلاه يرجع وأنا رجل شديد. قال فلم يشربها بعد ذلك. وهذا الأثر موجود طبعا لرواه ابن إسحاق، لكنه موجود في مصنف عبد الرزاق وصححه المصنف عبد الرزاق، لكن الألباني لم يتعرض له، فإحنا أخبار الإخباريين نرويها، إن كان لها مناقض رددناها، إن لم يكن لها مناقض نظرنا في صحتها، فإن لم نجد تصحيحا لا سقناها وأخلينا المسؤولية. وهذا هو الواجب في الكلام في التاريخ والسير. وروى محمد بن إسحاق عن قيس بن أبي حازم البجلي وكان ممن شهد القادسية. قلنا أن معركة القادسية هي أعظم معارك الإسلام ضد الفرس، أعظم من كل معارك خالد بن الوليد، هي أعظم معركة ضد الفرس على الإطلاق، لأنها المعركة التي تسببت في سقوط دولة الفرس، قتل القائد العام رستم قائد العام للجيوش الفارسية وسقوط كسرى. طيب، قال كان معنا رجل من ثقيف فلحق بالفرس مرتدا، فأخبرهم أن بأس الناس في الجانب الذي فيه بجيلة، قبيلة بجيلة. قال وكنا ربع الناس، أنا بجلي وإحنا ربع الناس، قبيلة بجيلة البجلية كثير جدا. قال فوجهوا إلينا 16 فيلا وجعلوا يلقون تحت أرجل خيولنا حسك الحديد، والخيول لما تحس ببواق بالحديد والحديد لما بيخبط في الفرس، إذا خبط في جسمه بيكوي جسمه، وإذا خبط في رجله بيكسر. ويرشقوننا بالنشاب اللي هي الخسام، فلكأنه المطر، ودي الفرس مشهورة بمسألة الرمي السهام، وده موجود من قديم جدا، من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قبل عيسى عليه السلام. ودولة الفرس كانت دولة قوية جدا، وكانت بتحارب اليونان واليونان روم، وكان أبطال اليونان يعني يقال لهم إذا دخلتم المعركة ضد الفرس فستجدون أن السهام تغطي الشمس. فقال الفرسان إذن الحمد لله نقاتل في الظل، وقاتلوا وقتلوا جميعا. معركة مشهورة في التاريخ اليوناني اسمها معركة ثيرموبيلاي، قتل فيها جميع الإسبرطيين، جميعها هم 300 فارس قتلوا بالسهام الفارسية لأنهم لا يخشون أحدا. لكن أقصد من كل هذا أن الفرس مشهورون بالسهام، بالسهام، ضرب السهام. طيب، وكان عمرو بن معدي كرب الزبيدي يمر بنا رضي الله عنه فيقول يا معشر المهاجرين كونوا أسودا فإنما الفارسي تيس. قال وكان فيهم أسوار لا تكاد تسقط له نشابة، أسوار رجل من الرماة لا تسقط له الفارس السهم يعني قناص رهيب جدا. فقلنا له يا أبا ثور اتق ذلك الفارس فإنه لا تسقط له نشابة. فوجه إليه الفارس ورماه بنشابة فأصاب ترسه وحمل عليه عمرو فاعتنقه فذبحه. هم قالوا خلي بالك القناص اللي هناك ده ما السهم بتاعه. فهو توجه إليه وخد حضنه وذبحه وخد سلبه. السلب يعني ما يتحلى به الجندي ممن ليس هو بمال عام. طيب فاستلبه سوارين من ذهب ومنطقة من ذهب. المنطقة ليس الحزام فقط، الحزام الذي فيه جزء عريض جدا عند البطن من الذهب الخالص. ويلمقا من ديباج، عباية من حرير. قال وكان المسلمون 6,000 أو 7,000. فقتل الله رستما كما بينا. وكان الذي قتله رجل يقال له هلال بن علقمة التميمي. رماه رستم بنشابة فأصاب قدمه فحمل عليه هلال فقتله واحتز رأسه. فطبعا كان كل الكفار إذا قتل القائد فروا جميعا معروفة. فلما احتز رأسه ولت الفرس فأتبعهم المسلمون يقتلونهم. فأدركوهم في مكان نزلوا فيه وطمأنوا. الفرس هربوا ويقتل منهم لكن هربوا وقعدوا في مكان فقعدوا بقى يحاولوا ينسوا اللي حدث. أخذوا يشربون ويلعبون. فهجم عليهم المسلمون فقتلوا منهم مقتلة عظيمة. فكلما تواجه الفريقان نصر الله حزب الرحمن وخذل حزب الشيطان وعبدة النيران. واحتاز المسلمون من الأموال ما يعجز عن حصره ميزان وقبان. الغنائم القادسية لا تقارن بأي غنائم لأن فيها كنوز كسرة. ده فيها سواران كسرة وإيوان كسرة نفسه، إيوان دهب صافي. فمغانم القادسية لم تسبقها مغانم، حتى غنائم خيبر لم تسبقها. طيب ما يعجز عن حصره ميزان وقبان، عارفين القبان اللي تمسك بالإيه. حتى إن منهم من يقول من يقايض بيضاء بصفراء لكثرة ما غنموا من الفرسان. مين يبدل دهب بفضة؟ عندنا فضة كتير يا جماعة. واحد عنده ما يقول لك يا جماعة ادوني دهب، الدهب أخف حملا لأن الدهب بعشرة أو باثناشر، يعني فضة كثيرة وذهب كثير جدا. طيب ولم يزالوا يتبعون الفرس حتى جازوا الفرات وراءهم وفتحوا المدائن. المدائن هي عاصمة كسرى. وفتحوا جلولاء ضاحية المدائن على ما نقول بعد ذلك. وعن أم كثير امرأة همام بن الحارث النخعي قالت شهدنا القادسية مع سعد مع أزواج. المهم أن سعد بن أبي وقاص أو سعد بن مالك رضي الله عنه خال النبي صلى الله عليه وسلم واحد العشرة هو بطل القادسية ولم يشارك فيه، مشرف. المشاركة مشاركة إشراف، مشرف عام، قائد عام فعلا للجيش الإسلامي، لكن لم يقاتل بيده خالص. سبحان الله. قالت فلما أتانا أن قد فرغ من الناس، خلاص المعركة خلصت، فالنساء قالت شددنا علينا ثيابنا وأخذنا الهراوة الشوم النبابيت، أخذنا الهراوة ثم أتينا القتلى، فمن كان من المسلمين سقيناه ورفعناه. لو واحد لسه فيه رمأ نقومه ونشربه. ومن كان من المشركين أجهزنا عليه. ومعنا الصبيان فنوليهم ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ السلب. السلب لئلا يكشفنا عن عورات الرجال. فهل يجوز مشاركة النساء في الحروب؟ نعم، شاركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني له بحث مستفيض في مشاركة النساء في الحروب. لكن هل يكون لهم سلاح مخصوص من النساء؟ الحقيقة لا. أنا هذا يبدأ بالكافرين. وهل يأخذنا مثل الرجال في الغنائم؟ لا، حتى لو قتلنا أكثر من الرجال لكن يرضخ لهن. يرضخ النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهن شيء، لكن يخص لها مثل المقاتل؟ لا، لا. وكتب سعد إلى عمر رضي الله عنهما يخبره بالفتح وبعدة من قتلوا من المشركين وبعدة من قتل من المسلمين. وبعث بالكتاب مع سعد بن عميلة الفزاري وصورته يعني محتواه. أما بعد فإن الله نصرنا على أهل فارس ومنحناهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديد، وقد لقوا المسلمين بعدة لم يرى الراؤون مثل زهائها، يعني الأعداد الفرس كانت ضخمة جدا، فلم ينفعهم الله بذلك بل سلبوه ونقلوا عنهم إلى المسلمين، واتبعهم المسلمون على الأنهار وصفوف الآجام وفي الفجاج. الفجاج الطريق الواسع يسمى فج، والآجام هي زي التلال. وأصيب من المسلمين سعد ابن عبيد القاري. القاري الطبري في فتوح البلدان يسميه القارئ، ما يسموش القاري. نعم، وهو أنصاري، وقد حزن عمر عليه حزنا شديدا. ليش معنى؟ ما ناس كتير قتلوا، وده المسنى بن حارثة قتل، وأصحابه عظام قتلوا، حزن عليه بل اغتم عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال لقد كاد قتله ينغص علي الفتح. كان قتله، هذا طبعا كلام الإمام الطبري في تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك الجزء الثاني، فصل خالص. أنا ما عرفتش كاتم والله، لما عملت الحمد لله احنا نسجل، فنسجل يا اخوانا معانا تسجيل اخر. فاغتم له عمر. عارفين القاري ده، عبد الرحمن القاري ده اللي مشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانوا يتفقدون المساجد في رمضان، فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا يصلي وحده، وهذا خمسة يصلون مع بعض، ثلاثة يصلون مع بعض، فقال لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان خيرا. فعبد الرحمن القاري هو راوي الحديث البخاري، وهو اللي مرافق لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كان دايما مرافق له. فلما عمر أسس مسألة صلاة التراويح مر مع عبد الرحمن القاري أيضا على المسجد، فوجد الناس يصلون خلف أبي ابن كعب رضي الله عنه، فقال نعمة البدعة هذه. فهو عز عليه عبد الرحمن لأنه كان من رفقاء عمر رضي الله عنه، من رفقاء عمر ومحب الله، فاغتم وقال لقد كاد قتله ينغص عليه هذا. رغم أن عمر أخوه قتل من قبل، لو تفتكروا زيد بن الخطاب قتل في المعارك الفارسية، الله أكبر، وقتل فلان وفلان ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله فهو العالم بهم، كانوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل كدوي النحل، وهم أساد في النهار، أسد بالنهار وراهب في الليل، لا تشبههم الأسود، ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة، يعني اللي مضى اللي موجودين صدقوا ما عاد الله عليه، ولا يقلون عن اللي مضى، اللي مضى بس سبقوا بالشهادة إذا لم تكتب لهم. فيقال إن عمر قرأ هذه البشارة على الناس على المنبر، ثم قال عمر للناس إني حريص على ألا أرى حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض، فإذا عجز ذلك عنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف. يعني يا أخواننا احنا كلنا لازم نراعي بعض، في من لا نترك بيننا فقير، ونواسي بعضنا بعضا في الأطعمة والأشربة. ولوددت أنكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيها لكم، يريد تعلموا أنا في نفسي أحبكم كثيرا جدا، أنتم تعرفوش لكم نور عينينا ولا إيه؟ فأنا بيقول يريد تعرفوا اللي في نفسي لكم. قال ولست معلمكم إلا بالعمل، يعني أنا أعلمكم ليس بالكلام، بل كذلك أطبق على نفسي أولا. وده حدث لما حدثت المجاعة، كان فعلا بيأكل بالزيت وبطنه تخرقر يضرب بطنه رضي الله عنه. إني والله لست بملك فأستعبدكم، ولكني عبد الله عرض علي الأمانة، فإن أبيتها ورددتها عليكم واتبعتكم حتى تشبعوا في بيوتكم وتروا، تشبعوا تروا، ساعدت بكم، وإن أنا حملتها واستتبعتكم إلى بيتي شقيت بكم، يعني أنا خزن في بيتي وأنت تاخدوا من عند بيتي، أنا أروح أعدلكم الحاجة لغاية عندكم. فأنا لو يعني كده ففرحت قليلا وحزنت طويلا، لو أنا أخذ المال عندي فأحزن طويلا، فبقيت لا أقال ولا أرد فأستعتب. فطبعا هنا هو بيقول هذا الكلام بمناسبة إيه؟ طب إيه الفتح؟ هي علاقة الفتح بين الغنائم. هو بيوزع الخمس، يعني الخمس كبير جدا، الأربع خمس دول الغانمين، لكن هو بيوزع الخمس يقول هذا الكلام، مع أن الخمس كثير جدا، وجات السوارة كسرة والذهب كسرة كله وضع أمامه. وكانت العرب من العزيب إلى عدن أبين، عدن أبين في اليمن كلها، عدن وأبين كده على خط واحد في الجنوب، يتربصون وقعة القادسية هذه، يرون أن ثبات ملكهم وزواله بها، وقد بعث أهل كل بلدة قاصدا، هم تبع الفرس، فبينظروا يا ترى هيستقر ملكنا تابعين للفرس ولا نحول تابعين للمسلمين. هم عرب، ده أكبر عرب دول، اليمن هم أصل أوروبا. ولذا عبد الله علي عبد الله صالح رفض يسمي جمهورية اليمن العربية، قال ده أنا أصل العرب. نعم. وقد بعث أهل كل بلد خلاص. فلما كان ما كان من الفتح سبقت الجن بالبشارة، وهذا ليس غريبا، وحتى في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هناك جني انطلق من أول مكة إلى آخرها يتكلم بأبيات يبشر فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نجا ووصل إلى المدينة. فالجن المسلم يسبق ويتكلم، والجن طبعا ممكن يذهب من عند القادسية لغاية المدينة في فيمتو ثانية. سبقت الجن بالبشارة إلى أقصى البلاد قبل رسل الإنس، فسمعت امرأة ليلا بصنعاء على رأس جبل، صنعاء طبعا هي فيها جبل ضخم جدا، جبل النقم، جبل ضخم جدا، وقلت لك أن صنعاء هي نفسها فوق مستوى سطح البحر ب 3600 متر، 3600 متر. يعني احنا لما رحنا صنعاء اول ما رحنا كنا مش قادرين نتنفس، لان كل ما تعلو بيضيق الاكسجين، يضيق الاكسجين، رغم انها بلد جميله. وطبعا انت بتلبس لبس طول السنه، هو ما فيش حاجه اسمها شتاء، حاجه اسمها صيف، حاجه اسمها ربيع، كل اللبس طول السنه واحد. قال الشوكاني، ومن صنعاء بس من شوكان جنوبها، قال واهل صنعاء لا يغيرون ثيابهم ولا يغيرون فرشهم، انت بتغطي الكبرتاي في الشتاء، في الصيف هي كوفرت ما فيش، فهي مرتفعة جدا، وكنا نشوف القمر ضخم ضخم. الله المستعان. فسمعت على رأس جبل وهي تقول فحييت عنا عكرمة، عكرمة ابنة خالد، وما خير زاد بالقليل المصرد، وحييت عني الشمس عند طلوعها، وحييت عني كل تاج مفرد، وحيتك عني عصبة نخعية حسان الوجوه آمنوا بمحمدي، أقاموا لكسرى يضربون جنوده بكل رقيق الشفرتين، بكل سيف مهندي، والسيف المهند هو أشهر، لأن الهند كانت أبرع بلد في صناعة السيوف، والسيف اليماني يليه، لأن اليمن أخذوا الصنعة من الهنود، أخذوا الصنعة من الهنود، فهم هم نوع السيوف الموجودة في ذلك الوقت في الجزيرة كلها، يا إما مهند يا إما يماني، يماني. وكان خالد بيحب السيوف اليمانية، وتكسرت في يده 9 سيوف مرة في معارك مع الروم، 9 سيوف. وقيل طبعا كان السيف الواحد موجود في متحف في تركيا، وأن 9 رجال حاولوا يحملوه لم يستطيعوا، هذا باطل، كلام باطل. أقاموا لكسرى يضربون جنوده بكل رقيق الشفرتين مهندي، إذا ثوب الداعي أناخوا بكلكل من الموت مسود الغياطل أجردي، إذا ثوب الداعي، إذا الداعي نادى بالصلاة على طول حطوا أشياءهم وبدأوا الصلاة رغم القتال، أو يقاتلون وهم يصلون صلاة الحرب معروفة. وسمع أهل اليمامة، اللي سمعوا دول في اليمن، أما أهل اليمامة اللي هي الرياض الحالية، منطقة الرياض وأجبر، مجتازا واحد مار اللي هو جني يتغنى، وجدنا الأكرمين بني تميم غداة الروع أكثرهم رجالا، هم ساروا بأرعن مكفهر إلى لجب يرونهم رعالا، بحور للأكاسر من رجال كأسد الغاب تحسبهم جبالا، تركا لهم بقادس عز فخر، قادس يعني القادسية، وبالخيفين أياما طوال بالخيف والخيف مقطعة أكفهم وسوق بمرد حيث قابلت الرجال. لما المرد اللي هم أهل فارس يسموا الواحد يوم أمرد، والكافر حتى لو له لحية كان العرب يسمونه إيش؟ أمرد، ويسمونه علج كافر يعني. فالمرد دول لما رأوا الرجال، هذه بقى الصحابة جند سعد اسمه رجال، وجند الفرس سموهم إيش؟ مردانا أو مردن. حيث قابلت الرجال قالوا، وسمع ذلك في سائر بلاد العرب، يعني هذه بشرى الجن إن المسلمين انتصروا على الفرس انتصارا شديدا جدا وهزموه هزيمة مروعة، وسمع ذلك في سائر بلاد العرب. وقد كانت بلاد العراق بكمالها التي فتحها خالد قد نقضت العهود والذمم والمواثيق التي كانوا عطوها من قبل لمن؟ لخالد، خالد بن الوليد، فاكرين؟ كان خالد يدخل البلد ويتهزموا ويسلموا ويدلوا عهد ويعين عليهم أمير، فبلاد كثيرة في العراق كانت كلها تبع لخالد بن الوليد، نقضوا العهود والمواثيق. فسعد بن وقاص إلا بلدتين بانقية وبرسمة وأهل أليس الآخرة، ثلاث أسماء البلاد. ثم عاد الجميع بعد هذه الوقعة التي أوردناها وادعوا أن الفرس أجبروهم على نقض العهود. لما قبل سعد بن أبي وقاص روح الله احنا ما العهد اللي مع خالد ما نقضناه، ده الفرس أجبرونا واحنا ما كنا نستطيع، فعفى عنهم وأخذ منهم الخراج وغير ذلك، فصدقوهم في ذلك تألفا لقلوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل اعتذار المعتذرين، وكان المنافقون يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون وهو يقبل اعتذارهم ويكل السرير إلى الله عز وجل. نعم. طيب، وقعة القادسية هي الوقعة العظمى في الحرب ضد فارس، وهذه الوقعة كانت في سنة 15، وقيل في 16، وقيل في 14، فاختلفوا فيها ولا نستطيع أن نحسم المسألة. بس دايما أنا في الأمور التاريخية أحب ابن جرير الطبري، ليه؟ لأنه صحيح ابن إسحاق بياخدوا منهم كلهم، لكن ابن جرير الطبري تحس أنه أكثر الناس تحقيقا والكبار يرجعون إليه، لا سيما ابن كثير، لازم ابن كثير وابن الأثير يرجعون إليه. ففي سنة 14 هذه أول سنة تولى فيها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فتم فيها موقعة القادسية. احنا حاليا لا يهمنا كانت 14 ولا 15، لكن المؤرخين دائما يحبوا يضبطوا التواريخ. ولذا قال ابن جرير حدث هذا في سنة 14، وفي هذه السنة جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في الصلاة التراويح على أبي بن كعب في شهر رمضان. البعض يقول ان هو جمع الناس على أبي بن كعب، هذا إجماع، وهذا في البخاري ومسلم، لكن هل جمعهم على تميم الداري أيضا بحيث أن يتبادل هو وأبي بن كعب؟ يعني أبي بن كعب يصلي نصف الصلاة وتميم الداري يصلي نصف الصلاة؟ طائفة من العلماء تقولها، لأن طبعا كان بيصلي بالمئتين آية في الركعة، يعني آل عمران دي ركعة، آل عمران ركعة واحدة، فكان أبي بن كعب يصلي أربع ركعات بحوالي 800 آية، يعني كمية ضخمة جدا، فيتعب وهم يستندون إلى العصي، فيأتي تميم يصلي الأربعة الأخرى. هذا قول طائفة من العلماء. طائفة الأخرى تقول لا، كان أبي بن كعب يأم الرجال وتميم يأم النساء. الرواية الأولى الواحد يميل إليها، لأن في الغالب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن النساء يصلين خلف الرجال، فكيف يعني هل يبقى مسجدين؟ يعني مثلا أبي ياخد مسجد وتميم مسجد آخر، هو مسجد واحد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل منعت النساء؟ وهل يدخل هو عند النساء بحيث ما يسجد تختلط الأصوات، صح ولا لا؟ مع أن إمامة الرجل للنساء لا بأس به، فإن ذكوان في البخاري كان أم عائشة رضي الله عنها هي تحب تصلي وحدها، فكان يأتي بالمصحف ويصلي بها رضي الله عنها، ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها. فإن صحت الرواية الأولى والإنسان يميل إليها، فهذا معناه أن بعض الذين من العلماء يعني أو من الشيوخ أو من الدعاء يطنطنون بأنه لا ينبغي أن يكون هناك إمامان في صلاة التراويح يكون رأيهم خطأ، وإن من صلى مع الإمام حتى ينصرف هذا جنس الإمام وليس يشترط واحد الإمام. تمام؟ إذا تبادل الصلوات بين إمامين أو ثلاثة لا بأس بها. أما الذي يشترط ويقول لابد إمام واحد نقول له أبعدت النجعة. وفي رد مفصل عليه من أخونا محمد عمر بازمور حفظه الله. طيب، فجمع المسلمين على أبي بن كعب في التراويح في شهر رمضان على 11 ركعة، وأما كل الروايات التي تقول أنه جمعهم على 21 ركعة أو 23 ركعة فهي روايات باطلة ولا تصح، وإن صلحها وإن صحها البعض كالأنصاري وغيره لكنها غير صحيحة. الصحيح أنها 11 ركعة، وليس عمر من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في الصحابة من زاد على 11 ركعة، ليس في الصحابة ولا واحد زاد على 11 ركعة أبدا. وعمر فدي من ضمن منجزات عمر في عام كام؟ الرابع عشر. وكتب عمر إلى سائر الأمصار يأمرهم بالاجتماع في قيام شهر رمضان. يعني قال إحنا لن نطبق التراويح جماعة هنا في مسجد النبي فقط، بل أمر لكل الأنصار أن يجمع. وهذا الأمر ليس إلزاميا وإنما هو إلزامي للولاة، يعني الإمام لازم يجمع الناس، أما أفراد الناس دي صلاة سنة، أنا لا أريد أصلي بيت أنا حر، صلاة سنة لا يشترط فيها حضور المسجد. وهو نفسه الآمر بهذا لم يصلي التراويح جماعة، عمر بن الخطاب عمره ما صلى التراويح ولا مرة، عمره صلى جماعة ما حصلش خالص، ده هو أمر الناس بالجماعة وكان يتعشى فوق وبعدين يصلي في آخر الليل. وابن عباس زي وابن عباس اللي يتعشى معاه، وابن عمر ضد التراويح جماعة تماما ويقول أقف كالحمار أسمع القرآن. فالتراويح ثلاث أقوال، قول بأن الأفضل أن تكون جماعة، وده رأي علي بن أبي طالب لأنه كان يدعو لعمر ابن الخطاب أنه جمع الناس عليها فكان يدعو له ويقول مساجدنا معمورة ومصابيحنا مشهورة جزا الله أمير المؤمنين عمر، وكان علي بن أبي طالب يجمع الناس ويأم هو بيهم في مسجد الكوفة التراويح هو اللي يصلي بيهم رضي الله عنه. فرأي الأول أن التراويح في الجماعة في المسجد أولى، رأي ثاني أن التراويح في البيت أفضل، والرأي الثالث وهو الراجح هو الصحيح أن الإنسان ينظر إن كان يقوى في التراويح جماعة فأحسن له الجماعة، مثلي أنا أضعف لما كل وحدي، لكن لما أكون جماعة ربنا عز وجل يقويني وأتحمس وأسر فأحب التراويح الجماعة. أما من كان يصلي في وحده أخشع فإنه يصلي وحده إن لم يكن الناس محتاجين إليه، لأن أبي بن كعب كان الناس محتاجين، هو ما كان يحب النئم لكن كان الناس محتاجين إلى أبي بن كعب وهو أقرأ الصحابة على الإطلاق. قال عمر بن الخطاب في روايتين في البخاري أقرأنا أبي، الرواية الثانية أبي أقرأنا الاثنين. فأبي بن كعب جاء في 15 من رمضان وقال أنا أصلي لوحدي وتركه، فتولى تميم الداري المسألة. الرأي الثالث هو أنت تنظر في نفسك، إن كان قواك تكون أفضل في الجماعة خليك جماعة، إن كان قواك تكون أفضل في وحدك خليك وحدك، لكن على العموم ينبغي في كل بلدة أن يكون هناك صلاة تراويح جماعة لابد. ما هو الباني كان يفعل هذا، الباني كان الإخوة هناك في الأردن علي الحلبي والمجموعة هناك كان يجمعهم ويصلوا أحيانا يصلوا 4 ركعات ويروحوا وهذه يرجعوا تاني يصلوا غد مهم يكملوا 11. نعم، لكن في المسجد الحرام يروحوا في امبارح عملوا كده حرام والنبوي يصلوا 11 يصلوا 20 ركعة ويروحوا وبعدين ييجوا الساعة 1 يصلوا 11 ركعة، فهذا بدعة، وإن فعل في المسجدين الحرام والنبوي بدعة.
من حيث العدد ولا
من حيث العدد ومن حيث التعقيب هذا. فلذا لما كنا هناك كان طبعا طلبة الشيخ مقبل أول ناس، الشيخ مقبل يأخذ طلبة كلهم أول ما خلص 10 ركعات الأولى، كان بيصلي السويدس 10 والشريم 13، لكن في 10 أواخر 10 و10 وبعدين يجوا 11 ويقسموهم برضه. فكان أول ما السويدس يخلص 10 بتوعه يروح المقبل وتلامذته ماشي. طيب، وفيها في هذه السنة بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان رضي الله عنه إلى البصرة، ما العراق خلاص بقى، وأمره أن ينزل فيها بمن معه من المسلمين ويقطع مادة أهل فارس، يعني البقايا والفلول، خلص على الفلول، ويقطعهم عن الذين بالمدائن ونواحيها. طيب، وقيل إن البصرة تأخر تمصيرها، تمصيرها يعني فتحها، لأن الله، لأن ابن عباس قال لعمر بن الخطاب مصر الله بك الأمصار، يعني فتح الله بك البلاد. وإنما خرج عتبة بن غزوان إلى البصرة من المدائن بعد فراغ سعد من جلولاء وتكريت، تكريت مسقط رأس صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي أولا مصدم حسين بس. وجاء إلي سعد بأمر عمر رضي الله عنه. وفي سنة 14 أيضا جمع عمر بن الخطاب الناس على أبي بن كعب في التراويح في شهر رمضان منها، وكتب إلى سائر الأمصار يأمرهم بالاجتماع في قيام شهر رمضان. طيب، إذن صلاة التراويح حكمها العام أنها مستحب، مستحب نعم سنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما استحباب الجماعة فيها فهو ثابت من حديث النعمان بن بشير أنه قال: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جماعة يعني، ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة 27 حتى ظننا ألا ندرك الفلاح، يعني الفجر حيفوت، ما عاد يصلي لغاية ما خلاص حيأذن الفجر، فهنا صلاها جماعة. طالما صلاها جماعة يبقى الحقيقة ان الاجتماع صلاة التراويح لا يمكن ان يكائن يقول عنه ايه بدعة، بل هو سنة نبوية، حديث صحيح، حديث صحيح. حتى ظن انه قال: وكنا ندعو السحور الفلاح. والسحور لا يسمى سحورا الا اذا كان في وقت السحر، يعني انت لما تاكل الساعة واحدة ولا اثنين ده مش سحور، ده عشاء تتقوى بيه على الصيام، انما لازم تاكل في وقت السحر، هو ده السحور، وقت السحر يبدأ قبل الفجر الحقيقي بنصف ساعة. طيب، وهنا فيه الدليل الواضح على أن صلاة التراويح في مساجد المسلمين سنة مسنونة، وقد كان علي بن أبي طالب يحث عمر رضي الله عنهما على إقامة هذه السنة إلى أن أقامها الثاني. فهنا ده الألباني أضاف إضافة إن اللي صلت وحرض عمر بن الخطاب على الجمع الناس للتراويح هو علي بن أبي طالب، ولذا هو أكثر الناس تحمسا له ودعاء لعمر بعدها. وعن عائشة قالت رضي الله عنها: كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاعا، يكون مع الرجل الشيء من القرآن، فيكون معه النفر الخمسة أو الستة. إذن مشروعية الجماعة، لأن خمسة وستة دي جماعة برضه، ما أنت لو جينا نصلي الضحى جماعة بدعة، ولو جينا نصلي سنة الظهر القبلية جماعة بدعة، ولو جينا نصلي سنة المغرب البعدية جماعة بدعة، أي سنة من الرواتب بدعة. لكن طالما في عهد النبي كانوا بيجتمعوا خمسة مع بعض، أربعة مع بعض، يبقى إذن الاجتماع فيها موجود، صح؟ فيكون معه النفر الخمسة أو الستة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذلك أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي، ففعلت، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصير يبدأ من باب حجرته جوه المسجد، مش في غرفتها، يعني. وخلي بالك غرفتها بعيدة عن المسجد ولا قريبة؟ لا مش في المسجد، الآن في المسجد، لا الآن في المسجد، ما تسع بيوت بأبواب ناحية المسجد، بس في طريق ممر ما بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد، في ممر شارع بينهم حوالي 3.5 متر ما بين البيوت وبين المسجد. لكن الوليد ابن عبد الملك هو اللي ضم كله، دخل كله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء الآخرة. قالت: فاجتمع إليه من في المسجد فصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا، ثم انصرف فدخل وترك الحصير على حاله. فلما أصبح تحدث الناس وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أمس كذا كذا. فلما جاء الليلة التي تليها اجتمع أناس كثيرون، أمس المسجد راجا بالناس، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة، ثم دخل بيته وثبت الناس. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس يا عائشة؟ قالت فقلت له يا رسول الله سمع الناس بصلاتك البارحة بمن كان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلي بهم. قال اطوي عنا حصيرك يا عائشة، لم الحصير لم الحصير. قالت فعلت وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافل، وثبت الناس مكانهم حتى خرج إليهم في الصبح. شوف قوة الناس. فقالت لما لها ما شأن الناس يدل أنه لا يعلم الغيب، حتى الغيب القريب جدا، حتى الغيب النسبي، لأن الغيب إن غيبان، في غيب نسبي يعني الذي يحدث الآن مثلا في شارع المعهد الديني هو بالنسبة لنا احنا غيب، لكنه الحقيقة أنه ليس بغيب. أما الغيب المطلق هذا لا يعلمه إلا الله، فهو حتى الغيب النسبي لا يعلم صلى الله عليه وسلم. فقال في الصباح أيها الناس أنا والله ما بت والحمد لله ليلتي هذه غافلا، يعني ما تركتهمش ودخلت أنا نمت، وما خفي علي مكانكم، ولكني تخوفت أن يفترض عليكم فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل. طيب هنا في إشكال، كيف يتركهم كل هذا الوقت قاعدين في المسجد وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟
يعلم
ده قالت له اللي هو لما علم امتنع، هو كان حيروح يصلي، لما علم ان هم مجتمعين امتنع وما طلعش. فليه ما طلعش وهو الرؤوف الرحيم؟ ما طلعش هم يفضلوا كده جالسين طول الليل لغايه الفجر؟ ده جلسوا من العشاء للفجر. هو ده مستنى يعني صلحها بس، ينتظر ربما يوحي اليه الله اخرج الان، اخرج بعد ساعه، اخرج بعد ساعتين، وليس يقصد تعذيب الناس، بالعكس ده هو عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. فهو جالس لغايه ما جه الفجر ما قالوش اوامر، فلذا اوحي اليه انه خشيت ان تفترض عليكم. هذا هو، عشان اي حاجه تحس فيها ان اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لابد تراقبها، لان انت المفروض انك تتبع هذه الاخلاق تتخلق بها، فلابد تتبع كل ما يتعلق باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعظم خلق رحمه الناس، لانه ارسل رحمه للعالمين. ثم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه احياها جماعه وهو امن، لانه خلاص الوحي لن لا وحي، لان لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع الوحي عنا وودعنا من الله الكلام. فاحياها جماعه مره اخرى. وراوي الحديث في البخاري ومسلم هو ايوه القارئ ولا القاري؟ زي البارئ والباري، هي هي. طيب قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. الرهط يعني من ثلاثة الكام لعشرة، من ثلاثة لعشرة كل اسمه رهط. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. لكان أمثل لما ايوه لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده. ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب، ثم خرجت معه ليله اخرى. يدلك ان هذا الرجل عبد الرحمن القارئ رضي الله عنه دائما مصاحبا لعمر. والناس يصلون بصلاه قارئهم. قال عمر نعم البدعه هذه، بدعه لغويه، لان عمر لا يفعل بدعه اصلا، والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون. اهي دي السبب اللي هو منعه انه يشاركهم، التي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. هم الآن بيقوموا أول الليل ويناموا على آخر الليل، فالتي لو قاموا في آخر الليل يكون أفضل. فلم يشق عليه رضي الله عنه، وشق على نفسه أو ما شقش، اتبع العزيمة. أما إنها 20 ركعة فالصحيح أنها لا ينبغي أن تزيد على 11. فعن أبي سلمة، قلت لك أبو سلمة يعني مين؟ أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، لا يختلط عليك وتظن ان ابو سلمة الصحابي الشهيد زوج ام سلمة قبل زواجها النبي صلى الله عليه وسلم. ابو سلمة بن عبد الرحمن هذا من كبار التابعين الافضل، ابن عبد الرحمن بن عوف، وكان دائما يتعلم من عائشة. سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وده الحديث اللي عامل اشكال في مخ كل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. والأربع هنا مثنى مثنى، لأنه هو دل الناس على صلاة الليل مثنى مثنى. إذن هذا الحديث لا يعارض كما يتوهم بعض مشايخنا الأفاضل كابن باز وابن عثيمين وفوزان وبعض أخواننا هنا، يتوهمون أنه طالما صلاة الليل مثنى مثنى إذن نزيد على 11، لكن هل هناك تعارض ما بين أن يصلي الإنسان مثنى مثنى وأن يصلي 11 ركعة؟
لا،
ما احنا بنصلي مثنى مثنى. ثم يصلي أربعا فلا تسر عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. فقال الألباني لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 11 ركعة، أما أنه صلى 13 ركعة فلأن منها ركعة الفجر، يبقى 13 دول ركعتين سنة الفجر، كان بيصليهم في البيت يسمع المؤذن فيصلي ركعتين الفجر، فالناس ظنوا أنه بيصلي 13 ركعة. كما ثبت من رواية عائشة كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل، ده كلام عائشة، قالت إيه؟ منها ركعة الفجر، هي اللي قالت منها ركعة الفجر. فلا مجال أن نقول إيه 13، لا، ما هي قالت هو بيصلي 13 منها ركعة الفجر. نعم، فكان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتي الفجر، تقول منها ركعتي الفجر وتقول بركعتي الفجر، روايتين والاثنين صحيحين، مرة منها ومرة ب. أما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، فقال الحافظ يحتمل أن تكون إضافة إلى صلاة الليل سنة العشاء الراتب. ولذا كتير من الإخوة بيعمل إيه؟ الركعتين الأول بيعتبرهم سنة العشاء وقيام الليل، وده لا بأس به، مفيش أي مشكلة خالص. فكان يصليها في بيته أو يفتتح به صلاة الليل، فكان إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. أما حديث العشرين ركعة فإيش؟ فضعيف جدا لا يجوز العمل به، ضعيف جدا لا يجوز. رد على طبعا المشايخ الكبار اللي بيقولوا بهذا الكلام، من ابن تيمية وابن القيم، ومنهم طبعا ابن باز وابن عثيمين والفوزان وكل.
حديث صحيح
يعني ولا اللي هو لا، ده ضعيف جدا، بيقول حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. هو خلي بقى الناس مش واخدة بالها من ابن تيمية، هو ابن تيمية هو السبب في كل هذا. ابن تيمية رجل عبقري جدا، فهو ابن تيمية لما بلغوا ان بيصلوا ب200 آية في الركعة الواحدة وبيزيد ولا يزيد على 11، مطلع على حديث عائشة رضي الله عنها، واطلع على حديث أبي ان عمر امره بان يصلي 23 ركعة، فظن انه صحيح، ظن ابن تيمية انه صحيح، فكيف يحلها؟ يحل الاشكال، قدم لنا حل عبقري، لو صح يبقى ده الحل الاعظم. قال ابن تيمية إذن المسلمون لما كانوا يطيلون في القراءة يصلوا 11 ركعة، فلما أرادوا أن يخففوا القراءة هي نفس القراءة بس قسموها بدل 11 يبقى 23، بس كده، ده حل عبقري قدمه لو صح حديث 23. لكن لا ما صحيح عنده، بس لا صح وغير صحيح، فبالتالي ابن تيمية بنى على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. لكن الشيوخ اللي خدوا بعد كده خدوا كلهم تقليد ابن تيمية، كله خد تقليد ابن تيمية رحمه الله.
قال في
الأمير الشيخ الأمير الصنعاني والإمام مالك.
الشيخ محمد بن باز تبديع.
الشيخ الألباني يرى أن الفعل بدعة لكن لا يبدع المشايخ.
لا يعني الفعل نفسه بدعة، هل سبق الشيخ الألباني
حل فيه؟ لا، ما هو غير مسبوق، لكن كلامه صحيح. بس لو سؤال هل ابن باز يقول لك لا ليس مبتدعا، لكن هذا الفعل بدعة، وخصوصا انك تروح وتيجي وتخلي العشر الاواخر بتزود انت في العشر الاواخر 11 ركعه زياده، ليه؟ مشكله، وتخلي الناس يروح ينام ويرجع ما يقسم، لا بأس، المهم الا تزيد 11 ركعه.
نعم، الامام يعني الامام
يقسمها. اي نعم نعم. طيب هل سبق الالباني في قوله ان هذا حديث ضعيف جدا؟ نعم، ابن حجر، وابن حجر كان ناس تلقبه امير المؤمنين في الحديث، وكانوا يقولون إذا تقدم ابن حجر فليتأخر الجميع. قال ابن حجر هذا حديث ضعيف جدا لا يجوز العمل به، ويعارضه حديث عائشة الذي في الصحيحين ما زال. نعم. وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية هذا حديث ضعيف جدا لا يجوز العمل به. وقال السيوطي السيوطي خلي بالك معتبر في الفقه، معتبر في الحديث والفقه صح واللغة طبعا، إمام. قال فالحاصل أن العشرين ركعة لم تثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وغاية ما ذهبنا إليه من تمسكنا بما في البخاري عن عائشة أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ومما يدل لذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا واظب عليه، كما واظب على الركعتين اللتين قضاهما بعد العصر. فصار عندك في البخاري باب الصلاة بعد العصر، مع كون الصلاة في ذلك الوقت منهيا عنها، منهيا عنها، ولو فعل العشرين ولو مرة لم يترك أبدا صلى الله عليه وسلم، ولو وقع لم يخف على عائشة رضي الله عنها. ده كلام عظيم من مين؟ من السيوطي. واقتصاره صلى الله عليه وسلم على الإحدى عشرة ركعة نقلت فضل دليل على عدم جواز الزيادة عليه، ده كلام الألباني بقى. وإذا تأملنا فيه يظهر لنا بوضوح أنه صلى الله عليه وسلم استمر على هذا العدد طيلة حياة. طيلة حياة يعني كم سنة إخواننا؟ سبع تسع سنين، تسع سنين، تسع سنين. لأنه رمضان هو صام تسع رمضانات إجماع، هو صام تسع رمضانات إجماع صلى الله عليه وسلم. كصلاة الاستسقاء والكسوف التزم النبي صلى الله عليه وسلم فيها جميعا عددا معينا من الركعات، وكان هذا الالتزام دليلا مسلما على عند العلماء على أنه لا يجوز الزيادة عليها. فكذلك صلاة التراويح لا يجوز الزيادة فيها على العدد المسنون لاشتراكهما مع الصلوات المذكورة في التزامه صلى الله عليه وسلم عددا معينا، فمن ادعى الفرق فعليه الدليل، ودون ذلك خرط القتاد، يعني لا يمكن. وليست صلوات التراويح من النوافل المطلقة حتى يكون للمصلي الخيار في أن يصليها بأي عدد شاء، بل هي سنة مؤكدة تشبه الفرائض. الألباني جديد في الرد، ليه؟ هو كده، هو كده في المسائل التي يخالف فيها العلماء الكبار كمسألة النقاب، شد شد رهيبة. كتاب الرد المفحم تقرأه وتلاقي نفسك ترتعد من وهو يرد على هو طبعا هو بهدل التوجري خالص، لكن رد على ابن باز وعلى ابن عثيمين رد شديد جدا، وقالوا هذا الذي هذا محمد ابن اسماعيل الذي دخل فيما لا فيما لا يحسنه، اللي هم ألف ثلاث كتب، ثلاث مجلدات في وجوب النقاب. محمد اسماعيل مؤلف ثلاث مجلدات منتشره في المملكه وفي كل حته اسمها عوده الحجاب، ومنها المجلد الثالث عن الادله كلها، ادله وجوب تغطيه الوجه، اسقطها الألباني كلها. طيب وفي تارك الصلاة طبعا ده في أصل صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلاما شديدا جدا جدا، وقال لهم تحتجوا بأحمد، وأكثر واحد عمدة في مسألة كفر هو أحمد، أحمد رجع رجوعا صحيحا مؤكدا في مسائل أبي داود ومسائل عبد الله. نعم. وقال الشيخ ملا أحمد رومي الحنفي صاحب مجالس الأبرار، عدم وقوع الفعل في الصدر الأول إما لعدم الحاجة إليه، أو لوجود مانع، أو لعدم تنبه، أو لتكاسل، أو لكراهة، أو لعدم مشروعيته، وكل هذا منفي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصحيح أن ما زاد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. وبعدين تناول الألباني الشبهات. الشبهة الأولى اختلاف العلماء دليل على عدم ثبوت النص المعين للعدد، فالواجب أن يزال الخلاف بالرجوع إلى النص. فطبعا النص الثابت عندنا في البخاري ومسلم نص أنه ما زاد. الشبهة الثانية لا مانع من الزيادة على النص ما لم ينهى عنها، يعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 لكنه ما نهى عن الزيادة، هو ما زودش بس لم ينهى عنها، ودي أكبر شبهة عندهم لم ينهى عنها. فالرد أن الأصل في العبادات أنها لا تثبت إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يقولوا في حاجات يعني في المعاملات زاد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا المعاملات، أما العبادات لا، لا خالص. ولا نتصور مسلما عالما يخالفه صلى الله عليه وسلم في هذا، ولولا هذا الأصل لجاز لأي مسلم أن يزيد في عدد ركعات السنن بل والفرائض. نعم. الشبهة الثالثة التمسك بالنصوص المطلقة والعامة مثل صلاة الليل إيش في الحض على الإكثار من الصلاة دون تحديد عدد. فقال لربيعة بن كعب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني السجود الصلاة ولا سجود من غير صلاة؟ لا. وكحديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان غير أن يأمرهم بعزيمة. فهذه حديث عامة مطلقة يقيدها فعله صلى الله عليه وسلم. فهذا ممسك واه جدا، بل شبهة لا تساوي حكايته. فإن العمل بالمطلقات على إطلاقها إنما يسوغ فيما لم يقيده الشارع، أما إذا قيده الشارع فلا يجوز. ولم يثبت أن عمر رضي الله عنه صلىها كم؟ 20 ركعة. فالأخبار الواردة في ذلك كلها ضعيفة لا تثبت. طبعا الشيخ زكريا الأنصاري قال صحيحة، لكن لا عبرة بتصحيحه. فالآثار الواردة عنهم في ذلك جميعها مما لا يثبت أمام النقد العلمي الصحيح. فما ادعاه البعض أن الصحابة أجمعوا على أن التراويح 20 ركعة مما لا يعول عليه، لأنه بني على ضعيف، وما بني على ضعيف فهو ضعيف. ولذا جزم العلامة المبارك فوري في التحفة أنها دعوة باطلة، فقد ثبت بالتتبع أنه لا يصح كثير مما يذكر فيها. ومن أمثلة الإجماع الذي نقله بعضهم في أن الوتر 3 ركعات، مع أنه ثبت عن غير واحد من الصحابة الإيتار بركعة واحدة، أن البعض قال أدنى الركعات الوتر 3، وده غير صحيح. فثبت في البخاري أن معاوية كان يوتر ركعة، فسئل ابن عباس فقال دعوا فإنه فقيه. قال فتبين لكل عاقل أنه لا يصح عن أحد من الصحابة صلاة التراويح بعشرين ركعة. وثبت عن عمر رضي الله عنه الأمر بصلاتها 11 ركعة، قال لي عبي صلي 11 صلي 11. فهذا كله مما يجب التزام العدد، وغير ذلك هو ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن العلماء ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية، ومنها ما نحن فيه من عدد ركعات التراويح، وبلغ اختلافهم 8 أقوال. بعضهم قال التراويح 41 ركعة، والثاني قال 36 ركعة، والثالث قال 34، والرابع قال 28، والخامس قال 24، والسادس قال 20، والسابع قال 16 ركعة، والثامن قال 11 ركعة. فلما كان الحديث المذكور قد بين المخرج، وجب إيش؟ للعمل والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، وهي 11 ركعة. فلنأخذها ونترك ما يخالفها، لا سيما أن سنة الراشدين قد وافقت مش خالفتها حتى. ما لما الراشدين بيخالفوا نقول مسألة إيش؟ خلافية، كفي لحم الإبل، مسألة خلافية فعلا. لأن الأمر في العبادات على التوقيف والاتباع لا على التحسين العقلي والابتداع. فلو كانت الزيادة ثبتت على 11 ركعة في صلاة القيام عن أحد من الخلفاء الراشدين أو غيرهم من فقهاء الصحابة لما وسعنا إلا القول بجوازها لعلمنا بفضلهم وفقههم وبعدهم عن الابتداع في الدين. فيش حاجة اسمها صحابي يعمل إيه؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا أبدا. طيب، فالألباني هل له سابق؟ قال بقوله، قال الإمام مالك رحمه الله، وده اللي خدوا منه السيوطي وكتبوا في كتاب مشهور للسيوطي اسمه المصابيح في صلاة التراويح. خلي بالك الإمام السيوطي كان بيعتبر نفسه إمام مجدد، فطبعا السخاوي هجمه وقال أخلد إلى الأرض واتبع. لكن الإمام السيوطي فعلا إمام، بس في الحديث واللغة والفقه. طيب، قال وقال الجوري من أصحابنا عن مالك أنه قال الذي جمع الناس عليه عمر ابن الخطاب أحب إلي أو أحب إلي وهو 11 ركعة، وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له 11 ركعة بالوتر؟ قال نعم، وثلاث عشرة قريب. ده كلام مين؟ الإمام مالك. ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير، مش عارف والله جابوا الكثير أو ده منه. وقال ابن العربي المالكي، طب ابن العربي المالكي طبعا كان السفيه الإهاب، يقول ترد كلام ابن تيمية، ده كلام ابن العربي المالكي. ابن تيمية بينه وبين ابن العربي المالكي ثلاث قرون ونصف، فسابق على ابن تيمية بكثير، فبيحكي قصة محمد بن حنفية لا ترد. طيب، قال ابن العربي في شرح الترمذي بعد أن ذكر الروايات المتعارضة، وقال الصحيح أن يصلى 11 ركعة، وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه. أما غير ذلك من الأعداد فلا أصل له. فإذا لم يكن بد من الحد فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وما زاد النبي في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذه الصلاة هي قيام الليل، فوجب أن يقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. أدي الإمام مالك وأدي ابن العربي المالك. وقال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني، ده الأمير، أمير كان أمير في اليمن، قال الأمير الصنعاني في سبل السلام: إن عدد 20 في التراويح بدعة. كده على طول إن عدد التراويح في التراويح، إن عدد 20 في التراويح بدعة، وليس في البدعة ما يمدح، بل كل بدعة ضلالة ضلالة. طيب، ويعني كثيرين، يعني عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي قيس قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر 4 و3 و6 و3 و8 و3، 4 و3 يعني 7، صلاة التراويح 7، و6 و3 يعني 9، و8 و3 11، و10 و3 احنا ما ترطيش لنا الركعتين فيهم بتوع الفجر. ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. رواه أبو داود والطحاوي، وقال الألباني سنده جيد. اللي لا بيصلي الوتر وبعدين بيصلي ركعتين الفجر أو سنة العشاء و11. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن شاء أوتر ب7، ومن شاء أوتر ب5، ومن شاء أوتر ب3، ومن شاء أوتر ب1، وهذا يقوي فعل معاوية رضي الله عنه. فليوتر ب5، ومن شاء فليوتر ب3، ومن شاء فليوتر ب1. وهذا رواه الطحاوي والدارقطني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا فيه نص صريح على جواز الاقتصار على
واحدة،
ركعة واحدة في صلاة الوتر، وجرى عليه عمل السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. نكتفي بهذا القدر.
ماشيين بيه ده الوتر برضه واحد.